بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية السادسة بعد 200، وهي بعنوان رسالة أبي محمد الهلالي الضحاك بن مزاحب ابن شجاع رحمه الله تعالى. وسبق ترجمة الإمام الضحاك رحمه الله تعالى عند التفسير، وقد توفي رحمه الله تعالى 150. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال وحدثني أبو محمد بن عبد الله بن جعفر الكفي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الحربي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا أبو تميلة يحيى ابن وضاح ابن واضح قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي عن جعفر بن عكرمة القرشي عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى قال: إن حق ما بدأ به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه، فالحمد لله نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا، أن هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد عليه الصلاة والسلام.
نعم، نفس ما بدأ به الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كلامه الذي مضى معنا في عقيدته بالأمس، وهو حمد الله سبحانه وتعالى على أن من عليهم بالإسلام وهداهم لهذا القرآن ومن عليهم بنعمة الهداية، فإن هذه النعمة هي النعمة العظمى التي لا تدانيها نعمة، والتي يذكرها ويحفظها أهل السنة والجماعة دائما: الحمد لله أن هدانا للإسلام، والإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهداية محض توفيق الله سبحانه وتعالى، والهداية للسنة لا يملكها أحد، لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما يملك الهداية لأحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الهداية تطلب ممن؟ لا تطلب من رسول الله، ولا تطلب من الصحابة، ولا تطلب من أحد من الأنبياء، إنما تطلب الهداية من الرب سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله عز وجل هو الذي يهدي، فهداية التوفيق هذه عند الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هذه يملكها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. تهدي إلى صراط المستقيم أي تدعو، إنما الهداية التي هداية التوفيق هذه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، هداية توفيق، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم هذه هداية دلالة وإرشاد وتوجيه، إنما إلى صراط المستقيم هذه لا يملك أحد. ولهذا عندك شيخ أعظم المشايخ، عندك نبي، عندك هذا لا أحد يملك لك الهداية. قال سبحانه وتعالى ملخصا مهمة الرسل: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فالرسل عليهم البلاغ، والله سبحانه وتعالى عليه الهداية. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية أبي طالب عمه، وجاءه قبل خروج روحه يعرض عليه لا إله إلا الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ملة عبد المطلب. بينما أبو سفيان ما فعل معه النبي هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء أبو سفيان، وجاءه بلال، وجاءه صهيب، وجاءه صفوان بن أمية، وجاء في يوم من الأيام كما عند البخاري من حديث أبو هريرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ولعن جماعة في صلاته، في صلاة الفجر لعن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، لعن سهيل بن عمرو، ولعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، لعن نبي هؤلاء الثلاثة ومن الله عز وجل عليهم وأسلموا. ولم يلعن أبا طالب بل قام على أبي طالب يقول يا عمي قل لا إله إلا الله، ولم يهتدي أبو طالب. هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل فيهم قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عز وجل عليهم جميعا وأسلموا. وأما الذي حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مات على ملة عبد المطلب. إذن هداية التوفيق هذه في عند من؟ عند الله عز وجل، لا يملك شيخ ولا شيء. ولهذا الشيخ لا تقاس دعوته بالأتباع، إنما تقاس دعوته بالمادة التي تخرج منه. شيخ شيخ سنة ليس لأن عنده 1000، 2000، 3، 4 أو على الحق أو على الباطل، إن عنده جماعة من الناس مثلا كبيرة إذا هو على الحق، إنما إذا ما كان عنده إلا 5، 6، 3 هذا على الباطل. هذا لو كان على الحق لجعل الله له القبول في الأرض ولا استجاب له الناس. هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. الحق والباطل لا علاقة له بالكثرة ولا بالقلة. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولو كان الحق معقودا بالكثرة لكان أولى مخلوق بأن يكون على الحق هو إبليس، هو إبليس، لأن أتباع إبليس أكثر أتباع. فهذه الهداية لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا إذا وفق العبد للهداية فهذا محض فضل من الله عز وجل، فيحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على هذه الهداية التي يهيئ ماذا؟ يهيئ للعبد أسبابها، وهذا بحسب ما يعلمه الله سبحانه وتعالى عن العبد من جهة هذا الاستحقاق. نعم.
وأن دين الله،
فتجد كل إمام يحمد الله على السنة ويحمد الله عز وجل على نعمة الهداية، كل إمام. نعم، لأنها مسألة صعبة وليست مسألة سهلة، هذا تحتاج توفيق، بحث توفيق من الله. بعض الناس يا أخواني يسمع كثيرا ولكن لا ينتفع، لا ينتفع. أما قال الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. وأما كان المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون الآيات ويسمعون الآيات بل ويصلون مع رسول الله، ومع ذلك عقدوا قلوبهم على الكفر. ما انتفعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول بين ظهورهم ولم ينتفعوا به. فهذا محض فضل من الله، أن الله عز وجل يهديك للسنة هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، تحمد الله عز وجل عليه. نعم.
وأن دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وبه أرسل المرسلين قبله، فقال تعالى وما أرسل
الدين والإيمان، والإيمان هو الإسلام. وكما قلنا الإيمان والإسلام كل منهما يتضمن الآخر عند انفراده، فإذا اجتمعا الإسلام والإيمان كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن، كما في حديث جبريل عليه السلام. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قد سأله جبريل عن الإيمان وعن الإسلام، ولو كان الإسلام والإيمان بمعنى واحد من كل وجه لما سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، وقد تفوتت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت، هذا هو الإسلام. طب والإيمان؟ لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. فدل هذا على أن الإيمان غير الإسلام، فإنه سئل عن الإيمان وسئل عن الإسلام، لكن إذا ذكر أحدهما وحده وجاء أحدهما في النص دخل فيه ماذا؟ دخل فيه الآخر. رسالة الضحاك رحمه الله تعالى إنما هي في الإيمان. نعم.
فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والتصديق والإقرار بما جاء من الله والتسليم لقضائه وحكمه والرضا بقدره.
نعم، هذا كله الإيمان، الإيمان بالله، أركان الإيمان الستة، بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر والتصديق والإقرار بما جاء من الله والتسليم للقضاء وحكمه والرضا بقدره، لمن بالقدر، هذه ستة أركان. ثم الإقرار بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم للقضاء وحكمه، هذا والإيمان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام. إذن إذا قال العالم الإيمان والتصديق فهو التصديق بمعناه الكلي، بمعناه الكلي، التصديق المتعلق بالقول، التصديق المتعلق بالقلب، التصديق المتعلق بعمل الجوارح، هذا هو التصديق بمعنى الشامل، وليس تصديق القلب فقط، وليس هو تصديق القلب فقط، وإنما التصديق بمعنى الشامل، التصديق العلمي والتصديق العملي، التصديق الاعتقادي والتصديق العملي، التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، هذا هو الإيمان الشرعي، هذا هو الإيمان الشرعي. فإذا قال العالم من علماء السنة بأن الإيمان هو التصديق، فقصده التصديق الإيه؟ الإذعاني، التصديق العام المتضمن تصديق اللسان، القلب، الجوارح. نعم. وهذا وليس كما يذهب إليه المرجئة من أن التصديق هو تصديق القلب فقط، هذا ليس يعرف إيمانا شرعيا. الإيمان الشرعي التصديق العام الذي هو القول والعمل. نعم.
وهذا هو الإيمان، ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان، ومن كان مؤمنا حرم الله ماله ودمه، ووجب له ما يجب للمسلمين من الحقوق.
نعم. إذا كان مؤمنا بهذا الإيمان وليس عنده ما يناقضه فقد حرم ماله ودمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. طيب، علما قاتل أبو بكر منع الزكاة، وهؤلاء يقول لا إله إلا الله، أليس النبي يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه؟ طيب هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، فعلما قاتلهم الصديق رضي الله عنه. إذا من قال لا إله إلا الله والتزم موجباتها ولم يأتي بما يستوجب إهدار دمه فقد حرم ماله ودمه. ولهذا هذه النصوص المطلقة هذه لابد أن تفهم في ضوء النصوص الأخرى، ولابد من اجتماع النصوص. وبهذا استشكل عمر على أبي بكر رضي الله عنه، بهذا استشكل عمر على أبي بكر. عمر لم يستشكل على أبي بكر قتال المرتدين، لم يستشكل على أبي بكر قتال المرتدين، لأن عمر يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إنما استشكل عمر على أبي بكر قتال مانع الزكاة، كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وإلا عمر ما اشتبه عليه قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، ما اشتبه عليه هذا، إنما الذي اشتبه عليه كيف يقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقط هم منعوا هذه الزكاة. لهذا كانت مباحثة عمر مع الصديق في مانع الزكاة، وبين الصديق أن الزكاة إنما هي من حق هذا الإسلام، من حق الشهادتين الإسلام الزكاة، ثم قال: والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. فجعل استدل بأن هذا من حق لا إله إلا الله. فمن حق لا إله إلا الله أمور كثيرة جدا تستوجب إهدار دمك لو أنك أتيت ما يستوجب إهدار دمك. الزاني يقتل ولا ما يقتل؟ معناه قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إنما أتى ما يستوجب إهدار دمه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين مفارق للجماعة. يبقى إذا لو زنا لاستوجب الرجم إذا كان محصنا، يبقى هنا أتى بما استوجب دمه. فلا تأتي أنت إلى نص واحد تقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، إذن لا يجوز قتل المسلم الذي يقول لا إله إلا الله تحت أي سبب من الأسباب، لا هذا غلط، لابد من جمع النصوص. هذا لو قالها قال لا إله إلا الله والتزم موجبات هذه الكلمة، أما إذا خرج عن هذه الكلمة بارتكاب محرمات تستوجب حدا أو ترك واجبات تستوجب أن يؤمر بها، وإلا فإنه يقتل، مثل من ترك الصلاة فإنه يعرض على السيف إن صلى وإلا قتل. يبقى لابد من جمع هذه النصوص، وإلا الأخذ ببعض الإطلاقات في النصوص دون جمع للنصوص هذا يورد الإنسان الموارد، هذا يورد الإنسان موارد. ولهذا الخوارج أخذوا بإطلاقات وتركوا جمع النصوص، والمرجئة قابلوهم فأخذوا بإطلاقات وتركوا جمع النصوص. ولو أنهم أخذوا النصوص كلها، الخوارج أخذوا نصوص المرجئة والمرجئة أخذوا نصوص الخوارج ونظروا إليها نظر الصحيح لما وقع هؤلاء فيما وقعوا إليه. وجميع الفرق يا أخواني نظرت لنصوص نظر أعور، فالقدرية أخذوا شيئا من النصوص وتركوا الآخر، قابلهم الجبرية أخذوا ما تركوا القدرية وتركوا أيضا النصوص الأخرى، وهكذا كل طائفة أخذت شطرا من النصوص وتركت سائر النصوص ولهذا ضلوا. إنما أهل السنة والجماعة يجمعون جميع النصوص. نعم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله فقد حرم ماله ودمه، لكن من قال لا إله إلا الله بحق، من قالها والتزم لوازمها وتجنب نواقضها، فيعمل بهذا النصوص في بابها، كل نص يعمل به في بابه. نعم.
ووجب له ما يجب للمسلمين من الحقوق، ووجب عليه ما يجب على المسلمين من الأحكام، ولكن لا يستوجب ثوابه ولا ينال الكرامة إلا بالعمل فيه.
ولكن لا يستوجب ثوابه ولا ينال الكرامة إلا بالعمل فيه، وعلى قدر ما يعمل على قدر ما يؤجر. نعم.
استجاب ثواب الإيمان عمل به، والعمل به اتباع طاعة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض واجتناب المحارم.
هذا هو الإيمان، ما في إيمان بلا عمل، ما في إيمان بالعمل، والعمل به اتباع طاعة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض واجتناب المحارم والاقتداء بالصالحين وإقام الصلاة. نعم.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومحافظة على إتيان الجمعة والجمعة.
زور شرح رحمه الله وذكر شعب الإيمان، وذكر شعب الإيمان مما يدل على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، في حديث أبو هريرة في الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فانظر كيف شرح رسول الله الإيمان، قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها من شعب الإيمان، أعلى شعب الإيمان النطق بالشهادتين، ثم ها وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل جوارح، ثم والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي مثل لأعمال الجوارح بإماطة الأذى، ومثل لأعمال القلوب بالحياء، ومثل وذكر القول والاعتقاد وهو لا إله إلا الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شرح الإيمان كله في هذا الحديث. فمن جعل الإيمان هو القول فقد خالف كلام رسول الله، هو القول فقط، ومن جعل الإيمان هو عمل القلب فقط فقد خالف قول رسول الله. أما من جعل الإيمان القول والعمل، هذا الذي وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وافق رسول الله وتبرأ من الطريقتين، طريقة الخوارج وطريقة من وطريقة المرجئة. طب هذا الحديث رد على المرجئة لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا بأن الحياء لا تدخل في الإيمان، وبأن مطر الأذى لا تدخل في الإيمان، والنبي يبين أن هذا من شعب الإيمان. طب رد على الخوارج كيف؟ نعم، كيف رد على الخوارج؟ ها؟ أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب، وهذه الشعب تتفاوت، وأن من ترك شعبة فقد نقص من إيمانه بقدر ما ترك. أما هم يرون الإيمان شيئا واحد، يرون الإيمان شيئا واحد، إذا زال بعضه زال كله، فلو ما عنده حياء كفر، لو ما عنده إماطة أذى كفر، يبقى يرون الإيمان شيئا واحدا. أما هذا أهل السنة والجماعة يرون الإيمان شعبا، إذا ذابت شعبة نقص من إيمانه بقدر هذه الشعبة. نعم. كذلك أيضا أعلى وأدنى في الزيادة والنقصان. نعم. لأنهم هم لا يرون الزيادة والنقصان، فأعلاها وأدناها تدل على زيادة الإيمان أيضا ونقصان، وهم لا يرون الزيادة ولا النقصان. نعم.
والجهاد في سبيل الله والاغتسال من الجنابة وإسباغ الطهور وحسن
كل هذا من الإيمان، أركان الإيمان خمسة، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من صلى سبيلا، هذا أعلى الإسلام والإيمان، وهو أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر في الصحيحين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. نعم.
وحسن الوضوء للصلاة
ومحافظة على إتيان الجمعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجهاد في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والاغتسال من الجنابة هذا واجب، هذا واجب، إذا أصاب الإنسان الجنابة واجب عليه أن يغتسل، ولا تقبل صلاته إلا بطهور، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. نعم. وإسباغ الطهور وإسباغ الوضوء عن مكاره، والإسباغ والإسباغ معناه الإتيان به على الوجه المجزئ، هذا هو الإسباغ. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالإسباغ أن تستوعب محل الفروض في الوضوء، تأتي بفرائض الوضوء، هذا هو الإسباغ. نعم.
شيخنا، بالنسبة للإسباغ يكون على الصفة الكاملة؟
نعم،
يكون معنى الحديث
هذا المجزئ، هذا المجزئ الكامل. لو أنك زدت على هذا اللي هي السنن تأتي بالثلاث، هذا داخل في الإسباغ المستحب، لكن هذا المجزئ تأتي بالفرائض، تأتي بالمحل، هذا هو الإسباغ الواجب، هذا هو الإسباغ الواجب، إذا زدت على ذلك فهذا من الكمال. نعم. واحد أنه من شعب الإيمان، ونهي ظروف عرف الإيمان يعني كماله، يعني كماله. نعم.
وحسن الوضوء للصلاة والتنظف لها وبر الوالدين.
وحسن الوضوء للصلاة أيضا المجزئ والواجب، وهو الاتيان بما جاء في الكتاب والسنة، والمستحب ما زاد على ذلك. نعم.
وبر الوالدين وصلة الرحم. وصلة
وبر الوالدين هذا ما أمرت به، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصلة الرحم، فلعسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. نعم.
وصلة ما امر الله به ان يوصل، وحسن الخلق مع الخلطاء،
كما امر الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم.
وحسن الخلق مع الخلطاء واصطناع المعروف الى الاقرباء.
كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. نعم.
واصطناع المعروف الى الاقرباء، ومعرفة كل ذي حق حقه من والد فوالدة فولده فذي قرابة فيتيم فمسكين فابن سبيل فسائل فغارم فمكاتب فجار فصاحب فما ملكت اليمين.
نعم. الإحسان إلى كل هؤلاء بموجب النصوص، كل واحد في هؤلاء إنما جاء فيه النص. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه من الإيمان شعب. نعم.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحب في الله والبغض في الله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه.
هذه أعمال القلوب، حب في الله والبغض في الله والمولاه في والمولاه في الله والمعاداه في الله، توالي من امر الله سبحانه وتعالى ورسوله بولائه. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. نعم.
والحكم بما انزل الله وطاع،
والحكم بما انزل الله، وهذا واجب على كل أحد أن يحكم بما أنزل الله، الحاكم والمحكوم، كل واحد دعي إلى حكم الله سبحانه وتعالى وجب قبول ذلك، وإذا حكم وجب عليه أن يحكم بذلك. قال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله، فإذا لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم.
وطاعة ولاة الأمر في الغضب والرضا، ووفاء بالعهد وصدق الحديث.
وطاعة ولاة الأمر في الغضب والرضا، ليس إذا أعطاك بايعت وسمعت وطاعت، وإذا منعك خرجت، ليس إذا أعطاك رضيت وإذا منعك سخط. فالمعاملة مع ولي الأمر معاملة شرعية، أعطاك أو منعك، أغضبك أو أرضاك، فلا بد من القصد مع ولي الأمر، ولا ينبغي أن تغير معاملتك مع ولي الأمر بحسب إعطائه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، فذكر منهم صلى الله عليه وسلم ورجلا بايع إمامه على دنيا إن أعطاه منها رضي ولم يعطيه منها سخط. نعم.
ووفاء بالعهد وصدق الحديث ووفاء بالنذور وإنجاز الموعود وحفظ الأمانة من كتمان السر أو المال وأداء الأمانة إلى أهلها وكتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي العدل والاستشهاد على المبايعة وإجابة الداعي للشهادة وكتابة بالعدل كما علم الله وقيام الشهادة على وجهها بالقسط ولو على النفس والوالدين والأقربين.
يعني كل هذه من أمور الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. كل هذه من الإيمان وكل هذه من أموره التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. نعم.
ووفاء الكيل والميزان بالقسط وذكر الله تعالى عند عزائم الأمور وذكر الله تعالى
على تعالى كل... يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله عز وجل عند عزائم الأمور يعني عند الأمور الكبار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالذكر على طاعة الله سبحانه وتعالى، يستعين بالذكر على طاعة الله ويستعين بالذكر في الأماكن وفي الأحوال القوية الشديدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى هذا الذكر لأن الله عز وجل ربهم على هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر من أعظم ما يهون الأمور، ما يهون الصعاب وما يستعين به العبد على معالي الأمور، ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وذكر الله تعالى على كل حال، وحفظ النفس وغض البصر وحفظ الفرج وحفظ الأركان كلها عن الحرام وكظم الغيظ ودفع السيئة بالحسنة والصبر على المصائب والقصد في الرضا والغضب والاقتصاد في المشي والعمل والتوبة إلى الله تعالى من قريب والاستغفار للذنوب ومعرفة الحق وأهله ومعرفة العدل. إذا
كلها أعمال عظيمة، كل عمل من هذه الأعمال يصلح خطبة وحده، هذا يصلح خطبة، هذا يصلح خطبة، كل عمل من هذه الأعمال. نعم.
ومعرفة العدل إذا رأى عامله،
قال ومعرفة الحق وأهله، أن تعرف الحق وأهله، هذا من الطاعات التي ينبغي على العبد أن يسعى إليها، بل هي من أعظم الطاعات ومن أوثق عرى الإسلام أن تعرف الحق وأهله. تعرف أين الحق وأين أهل الحق، هذا السؤال الأول الذي ينبغي على الإنسان أن يعرفه وأن يسعى إليه. من هم أهل الحق وما هو الحق؟ الحق أين يوجد؟ يوجد في كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة. لا بد نضيف قيد فهم سلف الأمة، لأن كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول بنوع الكتاب والسنة، لكن الضابط هو فهم سلف الأمة. وفهم سلف الأمة الموجود في الكتب، كتب السلف، ليس الذي تعبر أنت به عن سلف الأمة، وإنما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة الموجود في كتب السنة، موجود في كتب السنة. تقرأ للضحاك، تقرأ لمالك، تقرأ لشافعي، تقرأ لبربهاري، تقرأ لصابوني، تقرأ لإسماعيلي، هذا الحق الموجود. لا ما تفهمه أنت، الذي فهمته أنت ليس هو منهج السلف، إنما صريح كلام السلف رحمهم الله تعالى، صريح كلامهم، هذا هو منهج السلف الصالح، منهج السلف الصالح. ولهذا همزة الوصل من يربط بكتب السلف، إنما همزة القاطع هو من يصدر فهمه للناس على أنه هو فهم السلف، هذا هو. يبقى معرفة الحق وأهله هذا من أوجب الواجبات على العبد يا أخوان، من أوجب الواجبات تعرف الحق وأهل الحق. وإذا عرفت الحق عرفت أهله، فإن الحق يعرف بالرجال أو الرجال هم الذين يعرفون بالحق، أيهما الذي يعرف بالآخر؟ نعم، فالرجال يعرفون بالحق، فمن كان على الحق من الرجال فهو رجل حق، ومن كان على الباطل فهو رجل باطل. لا أن الحق مع فلان، طالما فلان هذا يبقى الحق معه، فلان آخر لا يبقى الباطل معه، لا، إنما الحق دليله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا رحمه الله تعالى يقول ومعرفة الحق وأهل، هذه عزيزة، هذه عزيزة، هذه عظيمة، أن تعرف الحق وأهل الحق هذه عزيزة، وعلى الإنسان أن يسعى إليها وأن يستفرغ وسعه. والحقيقة هي أساس كل خير، الحقيقة هي أساس كل خير، أن الإنسان يتحرك لهذا، لمعرفة الحق وأهله، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم.
ومعرفة العدل إذا رأى عامله، ومعرفة الجور إذا رأى عامله، كيما يعرفه الإنسان من نفسه إن هو عمل به، ومحافظة على حدود الله، ورد ما اختلف فيه من حكم أو غيره إلى عالمه، وجسور على ما لم يختلف فيه من قرآن منزل وسنة ماضية، فإنه حق لا شك فيه.
نعم، لا ينبغي أن تتجاسر على ما لم يختلف فيه من قرآن منزل وسنة ماضية وتخالف، بل عليك أن تتبع ذلك، فإنه حق لا شك فيه. نعم.
ورد ما يتورح فيه من شيء إلى أولي الأمر الذي يستنبطونه منهم،
فإن نعم أشكل عليك شيء فأرجعه إلى أهلي واسأل العلماء، واسأل العلماء، فما اتفقوا عليه وما لا خلاف فيه وجب التزامه. طيب ما اختلف فيه العلماء؟ ينظر إن كان الخلاف ضعيفا طرح، وإن كان الخلاف قويا نظرنا في الترجيح، ما نقول نحن نخير نأخذ هذا القول أو ندع هذا القول، أو نفتي بالخلاف. بعض الناس يفتي بالخلاف، يقول العلماء اختلفوا، يعني ماذا؟ يعني اختر أنت ما تريد، العلماء لهم ثلاثة أقوال وعليه اختر أنت أي قول، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. إنما الواجب على الإنسان إن كان طالب علم ينظر في الأدلة أن يتخير ما دل عليه الدليل بالنسبة له، وأما إذا كان عميا فإنه يسأل من يثق في دينه وفي ورعه. إنما الناس ليسوا مخيرين في هذه الأقوال، الأقوال هذه ليست شرع الله سبحانه وتعالى يخير الإنسان بأن يعمل بهذا النص أو هذا النص أو هذا النص، لأنه لا تعارض بينها، النصوص نعمل بها جميعا. لماذا؟ لأنه لا تعارض بينها، قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما الأقوال هذه متعارضة، فكيف نخير الأمة أن تعمل؟ هذه أقوال متعارضة، هذا يقول لك هذا واجب هذا يجوز، والثالث يقول هذا لا يجوز. طب إذا كان المسألة هذا يجوز ولا يجوز، والقول الثاني أن هذا لا يجوز، كيف الإنسان يخير بين أن يعمل بهذا القول أو هذا القول، وهذا القول ضد هذا القول؟ ليس هذا دين، إنما دين الله سبحانه وتعالى، دين الله سبحانه وتعالى والنصوص الشرعية لا تعارض، ولهذا نعمل بسائر النصوص، إنما بسائر الأقوال لا، لا نعمل بسائر الأقوال، إنما نعمل بالقول الذي دل عليه الدليل. قد يقول قائل لكن دليلك هذا الذي أنت عليه قد يكون الحق في خلافه، ولو صح قد يكون الحق في خلافه، قد يكون الحق في خلاف هذا الدليل، لكن هذا عند الله، أما عندي أنا أعتقد أن هذا القول الذي أنا عليه هو الحق نظرا للأدلة لا للهوى، أنا ما ذهبت إليه هوى، لأن هذا يرجح مثلا أو يدعم موقفي، إنما أنا ذهبت إليه ديانة تعبد الله سبحانه وتعالى. أنا أرى أن أكل لحم الجزور هذا لا ينقض الوضوء، عندي هذا واعتمد على النص أنه ينقض الوضوء، واعتمد على النص النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل مثلا عن لحم الغنم هل نتوضأ كذا قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، لما سئل عن لحم الإبل قال صلى الله عليه وسلم توضأ، فأنا أقول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. قد يقول قائل أنا أرجح قول الجمهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أنا أرجح القول بالوجوب، وعند رد على دليل الجمهور في هذا وهو أن هذا في غير لحم الإبل، فترك الوضوء مما مست النار إلا في لحم الإبل فيكون هذا مقيد، فهذا النص قد قيد هذا الإطلاق. أنت عندك مثلا لا تعتبر هذا التقييد المهم، أنني حينما أذهب إلى قول من هذه الأقوال إنما أعتقد أن هذا القول هو الذي يتفق مع الأدلة، مع أنني أعلم أن الحق عند الله سبحانه وتعالى قد يكون خلاف ما أذهب إليه، لكن أنا لست متعبد بأن أصيب الحق عند الله في هذه المسائل لأنه لا سبيل إلى ذلك، لكن أنا متعبد أن أصيب الحق في نفسي فيما أعتقد أنه حق. إنما أن يقال نعرض الأقوال والأمة على اختيار، أبدا، ما في حاجة اسمها نعرض الأقوال والأمة تختار، مثل دعوة سعد الدين هلالي ودعوة بعض من ينتسب في إلى الفقه والفقهاء وعنده تكون الفتوى بالخلاف، فتوى بالخلاف. ما حكم المسألة؟ والله المسألة دي فيها ثلاثة أقوال، فيها أقوال لأهل العلم، فأنت على كل القول الذي تراه خذه، فهذا قول مثلا العلماء، أو تفتي بقول فلان فتسأل عن مسألة فتقول مثلا قال أحمد كذا فتفتي بقول أحمد، هذا كله خطأ في الفتوى. إنما تستدل بقول أحمد على ترجيحك مثلا، وأن هذا الذي رجحته ذهب إليه أحمد أو ذهب إليه مالك أو ذهب إليه شافعي أو ذهب إليه أبو حنيفة أو كذا، هذا لا إشكال إسناد الأقوال إلى أصحابه. ففرق بين أن تسند القول إلى صاحبه وبين أن تفتي بالقول. الفتاوى لا تكون بأقوال ولا برجال، الفتاوى تكون بأدلة، لا تكون بقول فلان، لأنه ببساطة جدا حينما أفتيك أنا بقول أحمد هيقوم قائم ويقول قول مالك خلاف هذا وأنا على قول مالك، فما الذي يرجح قول أحمد على قول مالك؟ إذن الفتوى المفتي لابد أن يفتي بالدليل، هذا الدليل ذهب إليه أحمد ذهب إليه مالك، هذه مسألة أخرى، هذه من إسناد الأقوال إلى أصحابه. لكن أن توسع دائرة تقول طالما عالم قالها خلاص، العالم الفلاني قال والعالم العلاني قال والعالم كذا، لا، الأقوال هذه الصواب منها واحد أو الصواب كلها؟ الأقوال إن تعددت الحق واحد أو متعدد؟ الحق واحد. يبقى إذن طالب العلم عمله ماذا؟ أن يصل إلى الحق فيما أعتقده. طب إذا اشتبه عليه الأمر توقف، فهناك المفتي بقول، مفتي في هذه المسألة بدليل كذا يعتقده، وهناك إذا ترجح، وهناك توقف إذا لم يترجح له شيء. لكن أنا أقول لك مثلا هذه أقوال وتخير أنت منها، هذا كلام باطل. فمثلا في زكاة مثلا الفطر نقول مثلا والله العلماء اختلفوا، فمن أخرج قيمة فلا إشكال، ومن أخرج الأعيان فلا إشكال، لأن العلماء اختلفوا. نص الفتوى هذه، نص الجواب هنا خطأ 100%، حتى عند العلماء هؤلاء، لأن العالم الذي ذهب إلى القيمة لم يذهب إلى العين، والعالم الذي ذهب إلى القيمة جوز هذه القيمة، والعالم الذي ذهب إلى العين لم يجوز القيمة. فمن قال لابد من إخراج طعاما لا يرى القيمة جائزة، لا يرى القيمة جائزة، والعالم الذي ذهب إلى القيمة يرى القيمة جائزة، فكيف تفتي بالاثنين؟ وكيف تقول علماء اختلفوا فتخير؟ هذا ما يصلح. لكن أنا أفتي إما بما ترجح عندي من أنه لا يجوز إخراجها نقودا، أو يجوز إخراجها نقودا بدليل ألقى الله سبحانه وتعالى به، ليس لأنه مثلا هذا قول أبو حنيفة وهذا قول، طب القول الثاني قول الجماهير، ولا نحن الذين أيضا نرى الفتوى بالجماهير، فأقول مثلا أنا أذهب إلى أن القيمة لا تجوز في صدقة الفطر لأن الجماهير يرون ذلك، وقد يكون الحق خلاف قول الجماهير. لكن أنا أرى حينما أكون مفتيا وأسأل هذا السؤال أقول لا يجوز إخراج القيمة، بل الواجب أن يخرجها أعيانا لأدلة نظرية أثرية ونظرية. أما الأدلة الأثرية فبما جاء في الصحيحين وغيرهما، حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من أقط، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا إلى آخر ذلك. الأحاديث كلها نصت على الطعام ولم تنص على غيره، وليس عندنا دليل واحد على إخراج القيمة مقابل هذه الأعيان. من الجهة النظرية والتقعيدية أن هذه عبادة شرعت من جنس معين، والعبادة إذا شرعت من جنس معين فلا يجوز العدول عن هذا الجنس إلى غيره، كالأضحية والهدي شرع من بهيمة الأنعام فلا يجوز أن تعدل عن بهيمة من بهيمة الأنعام إلى غيره. الأمر الثالث أنه لو تضرع متذرع بأن هذه مصلحة الفقير نقول الشارع أضر بمصلحة الفقير، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فالمقتضي هذا كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا إلى غيره. تقول لكن يا أخي هذا قول فلان، نقول هنا عدول عن الفتوى الصحيحة. أنت حتى لو رجحت القول بالقيمة ما ترجحه لأنه قول فلان، قول الحسن مثلا، قول كذا، لا لا، لأن قول الحسن طيب محجوج بقول غير الحسن، يبقى هذا ليست فتوى، إنما فتوى ترجح بالدليل ثم تقول وهذا قول الحسن، هذا قول عمر بن عبد العزيز مثلا، تقول هذا. لكن أن تفت بناء على هذا القول الحسن هذا غلط، لأن غيره سيقول وهذا ليس قول فلان ولا علان ولا كذا، يبقى الفتوى بما تتدين الله سبحانه وتعالى به. ففيما اتفقت الأمة عليه وجب لزوم ذلك، فيما اختلفت الأمة فيه إن كان الخلاف ضعيفا طرح، وإن كان الخلاف قويا لزم أن ترجح بناء على الأدلة. إذا ما عندك دليل ترجح، ما عندك دليل ترجح في هذا، يبقى تتوقف في المسألة ولا تفتي بالخلاف. لا يجوز الفتوى بالخلاف، لا يجوز الفتوى بالخلاف، أن تسأل في مسألة فتقول اختلف العلماء كذا كذا وأنت على الخيار، هذا غلط، هذا باطل، لأنه يلزم منه أن الحق يتعدد، أن الحق يتعدد، ويلزم منه أن القول ونقيضه يكونان صوابا، هذا مستحيل، يجوز ولا يجوز، وتعمل به معاد، من شاء أن يأخذ بلا يجوز أخذ، ومن شاء أن يأخذ بيجوز أخذ، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا لا يجوز الفتوى بالخلاف ولا الفتوى بأقوال العلماء، إنما أنت تسند كلامك بعدما تذكر أدلة، تسند كلامك أن هذا قول أحمد قول الشافعي، هذا لا إشكال، وأنت لم ترجح أنه قول الشافعي، لأن الشافعي لا يفتي بقوله، الشافعي يفتي بالنص، بل إن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. فلا ينبغي أن نضع هذا المنهج في الأمة، هذا منهج الهاربين الجهال الذين يهربون من لوازم الحق إلى أقوال الرجال وإن شذت، هذا غلط، الحق واحد ما يتعدد. ولهذا نقول على المسلم أن يبحث عن الحق وأهله، هذا في المسائل الشرعية. أما مسائل إجماعية فلا تولد فيها خلافا أبدا، مسائل إجماعية التي نص أهل السنة والجماعة في مسائل اعتقاد عليها، أو أهل العلم في مسائل الأحكام إذا كان الإجماع فعلا مستقرا، هذا لا يجوز مخالفته، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حتى مسائل الجرح والتعديل ما فيها والله العلماء اختلفوا، وطالما العلماء اختلفوا أنا على الخيار، لا، العلماء اختلفوا في تجريح فلان أو تعديله، يبقى إذن آتي أنا بالدليل. فرضنا أن عالم وعالم نجيب مثلا، وليكن مثلا ما كان يعرف حال سيد قطب، فقال يؤخذ من قوله ويرد، أو لا بأس بأخذ الحق منه، أو هذا الرجل مثلا لا أعلم عنه مثلا أنه مبتدع لنفترض، وهو عالم فاضل مثلا يعني، فهذا جواب بحسب علمه، فإن أجاب آخر بعلم وفصل في حاله وبين الأدلة وجب الذهاب إلى الأدلة، ونقول لو علم هذا العالم ما علمه الآخر لقال مثلما قال. لكن أن نجعل قول هذا العالم اللي بدع وضلل وقول الآخر قولا في الأمة وأن تختار، ونأخذ كلام علمائنا، طب علمائنا من الذي يقول مبتدع، ولا علمائنا الذي يقول بأنه يستفاد منه، نأخذ بكلام من هذا الذي يقول مبتدع يقول لا تنظروا في كتبه ولا تأخذوا منه، والآخر يقول يجوز الاستفادة من كتبه فيما فوق الحق، لا يمكن أن أخذ بالقولين، مستحيل، ولا يمكن أن أخذ بأي قول وأكون ناجي هكذا، إنما أنجو أنا بالدليل. فعندي الجرح والتعديل قديم، الجرح والتعديل قديم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم قديم، وهذا الجرح والتعديل من جملة الأحكام الشرعية لا يؤخذ إلا بدليله، يؤخذ بدليله. فإذا دل الدليل على هذا القول أخذنا به، وإذا دل الدليل على هذا القول لم نأخذ به. أهل البدع طعنوا في أئمة السنة بأنهم المجسمة وبأنهم نبتة السوء. هل أخذت الأمة بكلامهم؟ لا، لأنه كلام مبني على الظلم والتعدي. لكن كلام أهل السنة في أهل البدع والأهواء أخذ. ليه؟ لأنه كلام مبني على الحق وعلى العدل. يبقى إذن في الجرح والتعديل أنظر الأدلة، وما دل عليه الدليل أقول به. فهذا رجل صوفي، هذا رجل أشعري، هذا رجل ضال، هذا رجل إلى آخره. هذا الرجل قام الدليل على ابتداعه، يبقى أقول هذا مبتدع. نعم،
سمعت شيخنا.
نعم،
لو كان الإنسان متعبدا لا مفتي.
نعم،
لو كان الإنسان متعبدا لا مفتيا، وفي قرارة نفسه يعني يسأل عما قاله الجمهور وهو ليس عنده اطلاع على الأدلة وكذا.
لا، ما يسأل عما قاله الجمهور، وإنما إذا كان هذا الرجل عامي ما عنده نظر في الأدلة ولا كلام أهل العلم، يسأل من يثق في دينه، ما يأخذ لا كلام الجمهور ولا كلام الحنابلة ولا كلام الشافعية. لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، فهذا فرضه أن يسأل أهل الذكر، فيذهب إلى العالم من أهل الذكر ويسأله، وتكون فتواه له كالنص بالنسبة للمجتهد. نعم نعم، أيوه حسين. خليك مع أبوك بقى خالد لما نخلص. ها، حكم الحاكم، حكم هذا فيما كما قلنا من قبل، فيما يعمل به الحاكم ويفتي به ويكون من باب إلزام. يعني مثلا الحاكم اختار اختيارا ورآه، أنا الآن وراء مثلا الحاكم الذي هو عثمان بن عفان، صلى في منا أربعا، وصلي أربعا ولا اختلف معه. اجتهد في مسائل الاجتهاد مثلا في الأموال في الأشياء هذه، وصار بها في دولته وأنا لا أراها، أعطيه المال. فحكم الحاكم هنا لا أخالف. ليه؟ لأنه في مسألة اجتهادية وهو قد اجتهد، يرفع الخلاف بالنسبة لي، بمعنى أنني لا أتعامل مع الحاكم بما أرجح أنا، إنما أسير معه ولا أخرج عليه ولا أنازعه في هذا الأمر طالما أنه على قول من هذه الأقوال. فمثلا القاضي اليوم، أنت ترى أن طلاق الحائض مثلا لا يقع، مثلا طلاق الحائض لا يقع، القاضي أوقع هذا وهي زوجتك، والقاضي حكم بأن هذا الطلاق وقع، هل تقول لا أنا لا أوقعه؟ لا، أنت ملزم بحكم القاضي، طالما ترافعتما إلى القاضي فأنت ملزم بحكم القاضي. ولهذا لو أنا أفتي مثلا بأن هذا الطلاق طلاق الحائض لا يقع، وجاءني رجل يستفتي أنه طلق مراته وهي حائض، وذهب إلى القاضي وحكم القاضي عليه بأن هذا الطلاق يقع وأنا لا أرى يقع، فهل أنقض حكم القاضي؟ لا يجوز، لا ينقض حكم القاضي إلا إذا كان باطلا، فإذا كان باطلا نقض حكم القاضي، إنما إذا كان في مسألة اجتهادية لا ينقض حكم القاضي. فلو هذه الطلقة الثالثة وجاء يستفتيني وقد طلق امرأته وهي الطلقة الثالثة، وقد ذهب إلى القاضي، يعني بالأمس أحد الإخوة سألني رجل طلق امرأته المهم ثلاث تطليقات، وذهب إلى القاضي وحكم له بهذا، وكتب ورقة الطلاق خلاص طلق ثلاثا، وكتب وحرر هذه الورقة. بعد سنة قال له قريب تعال يا أخي نستفتي، هذه الأولاد الآن في ضياع بينك وبين زوجتك وكذا، فنستفتي أحد لعله يجد لك مخرجا وترجع إلى زوجته. بعد ما كتبوا الورقة وخلاص من سنة المرأة مطلقة من سنة، وجاءوا استفتوا أحدا، فالأحد هذا أوقع طلقة وأبطل طلقتين. هذه مسائل اجتهاد، قد يقول مثلا بأنه يرى أنه كان غضبان غضبا شديدا وهو عنده يرجح الغضب الشديد لقع به طلاق، أو كان مثلا في طهر جمعها فيه وهذا مثلا ما يقع به الطلاق. المهم طبعا لا شك أن هذا المفتي مفتي جاهل، المفتي أفتى بما يعتقد هو. الآن المسألة ليست راجعة إلى فتوى المسألة فيها حكم قاضي مش فتوى، حكم قاضي، وعليه حكم القاضي بأن هذه المرأة لم تعد امرأة له، طلقها ثلاثا خلاص انتهت المسألة. لا تنقض حكم القاضي، لا تنقض حكمه، لأنها مسألة اجتهادية. إنما تنقض حكم القاضي متى؟ تنقض حكم القاضي لو كان باطلا، مش مسائل اجتهاد، لو كان باطلا أفتى بخلاف النص الصريح، حينئذ تقول ما ترتب على هذا الحكم باطل وينبغي أن يرجع فيه إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى مثل هذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها حينما قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. إذن النبي بيحكم بنحو ما يسمع، فلو حكم بنحو ما سمع صلى الله عليه وسلم وكان الحق على خلاف ما قضى في الحقيقة والواقع، وكان بعض الخصمين ألحن بحجته من بعض، هذا لا يغير الحكم. وعليه فمن عرف من نفسه أنه مزور فلا يحل له أن يأخذ هذا الشيء بحكم القاضي. فلو اطلع آخر على حكم هذا القاضي وأنه باطل من كل وجه، هذا الذي ينقض، فينقض حكم القاضي الباطل. أما إذا حكم في مسألة من مسائل الاجتهاد فلا يجوز نقض حكمه. من هنا الحاكم القاضي أنا ألتزم حكمه طالما المسألة مسألة اجتهاد، ولا أنازع ولا أنشر هذا على الملأ. لكن فيما يتعلق بالفتاوى فالإنسان يفتي بما يتدل به، ولو على خلاف فتوى الحاكم. الحاكم عندنا يفتي بأن مثلا لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، والزيادة على 11 ركعة بدعة، وأنا أرى الزيادة على 11 ركعة جائزة. هو عنده دليل حديث عائشة رضي الله عنها، اجتهد ويرى هذا حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. أنا عندي دليل حديث ابن عمر في الصحيحين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خرج أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وعند رد على دليله استدل بدليله أن عائشة رضي الله عنها ما منعت الزيادة، هي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، أي بدعة تأتي؟ والنبي هو الذي قال: مثنى مثنى، فإذا خرج أحدكم الصبح فليوتر. قد يقول قائل: لكن نحمل مثنى مثنى على 11 ركعة. نقول: لكن جاء من السنة الزيادة على 11 ركعة في حديث ابن عباس صلى مع نبي 13 ركعة وليس منها ركعات الصبح، في حديث زيد بن خالد 13 ركعة دلت جواز على الزيادة. فإن قلت: طيب لا بأس بالثلاث، نقول خلاص انتهى، خرجنا من قيد 11 ركعة، مثل ما خرجنا من قيد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالإلزام في الجزية أن يكونوا أهل كتاب، خرجنا عن هذا الإلزام. بماذا؟ نحن نرى تؤخذ من عموم الناس وليس أهل الكتاب فقط. تقول: لا، النص في أهل الكتاب. نقول: جاء النص في الصحيح حديث عبد الرحمن في الأخذ من المجوس. لا، طب خلاص نضيف المجوس. لا، ما عادش بقى خلاص، طالما خرجنا من الذين أوتوا الكتاب بالنص صارت في عموم المشركين. طالما خرجنا عن حديث عائشة رضي الله عنها 11 ركعة بالثلاث، لا تعود فتحصرها بالثلاث، لأن فين دليل حصر في 13؟ ثم هذا هو كلام جماهير العلم، بل حكي الإجماع في ذلك. ابن القطان حكى الإجماع في هذا، وابن عبد البر حكى الإجماع في هذا، والحافظ العراقي حكى الاتفاق في هذا، أنه يجوز زيادة على 11 ركعة. طيب سلطاني يفتي بهذا بال 11 ركعة، وأنا لا أزال أفتي بهذا إلى أن أموت، ما في إشكال. لكن سلطاني لما يصلي بها 11 ركعة ولا يزيد، أزيد أنا ولا أصلي معه؟ طب لو عكسنا بقى، سلطان يرى الزيادة وأنا أرى أن الزيادة بدعة، وصليت وراء سلطاني، أصلي وراء سلطاني بالإحدى والعشرين ولا بالإحدى عشرة وأجلس؟ بالإحدى والعشرين، أصلي وراء إمامي. ليه؟ لأن المسألة اجتهادية، هذه المسألة اجتهادية، فهنا أصلي وراء إمامي ولا أحدث شرا وخلافا، وأقول كما قال ابن مسعود هذا إن الخلافة شر، إن هذا إن الخلافة شر. ولا تجد في الحرمين من لا يرى الزيادة، إذا صلى الإمام جلس بعد الإحدى عشر ركعة أو بعد العشر ركعات يجلس ولا يتابع الإمام، أو لا يصلي في أول الليل ويصلي في آخر الليل، لأنه يصلي في آخر الليل 11 ركعة فيصلي فقط ويجلس محروما من هذا الأجر. هو محروم في الحقيقة من الهدي لا من أجر الصلاة، هو محروم من الهدي، هو محروم من مسلك الصحابة، هو محروم من مسلك العلماء. فأنا أحج على مذهب إمامي، أنا هو أمير الحج، أمير الحج، فأنا معه، أنا مع إمامي، صلى أربعا في منى أصلي أربعا كما صلى عثمان وصلى الصحابة وراءه. إمامي مثلا مد الخيم من منى إلى المزدلفة ووضعني في مزدلفة، أنا معه في مزدلفة، ما في إشكال. إمامي وضع الخيام في العزيزية في مكة، أنا مع إمامي، أنا لا أنازعه. ولو أني أرى في الفتوى رجحان قولي على قوله، هذه في الفتوى، هذه في الفتوى. أما فيما يتعلق بالمسلك فلا أنازعه، فحكم القاضي يلتزم به ما لم يكن باطلا، إن كان مبنى على اجتهاد فإنه يلتزم به، ما لم يكن باطلا فإنه ينقض حكم القاضي. يوسف ما وصله الإجماع، ما وصله الإجماع، قضاء، قضاء مبني على اجتهاد، الضابط قضاء مبني على اجتهاد لا ينقض، وهذا يرفع الخلاف بمعنى أنك لا ينبغي أن تعارض هذا الحكم بالخلاف، ده رفع الخلاف، مش رفع الخلاف في الكتب، مش حكم الحاكم يرفع الخلاف الموجود في الكتب، لا، ما ورثناه خلافا سيبقى خلافا، إنما يرفع فين؟ في التقاضي. لا تعترض على الحاكم بماذا؟ بأنك أنت ترجح خلاف كلامه، لا، هو قاضي طالما قضى بهذا خلاص. يرجح لو الحاكم يقول لا يقع، وهو يرى يقع، يرى يقع ويبقى يدرس انه يقع، هو عارف ان الحاكم يرى عدم وقوعه وهو يرى وقوعه، لان دي فتوى ده مش حكم، تمام، لكن هو بقى ترفعت المرأة الى الحاكم وقضى عليها بان الطلاق هذا لا يقع، لا تأتي انت تنقض الحاكم في المعينة، لا، بتدين الله في القول مش بتدين الله في محمد، ام محمد حكم القاضي لا تنقضه، ايه، حتى لو انا تدين، تتدين بالقول، لكن في قضائي ودياني، قضائي نلتزم بحكم القاضي، نلتزم بحكم القاضي، ولهذا القاضي اخرجك ان الطلقة وقعت خلاص تلتزم بهذا ولا تنقضه، تتدين انت في فتواك، اما من جهة عملية فحكم القاضي لا يرفع حكم القاضي، لا ينقض حكم القاضي طالما انها اجتهادية. لكن لو القاضي حكم بباطل، مش في قضايا الاجتهاد، بباطل، حكم بالربا، قال نعم انت الخمسة بعشرة ينبغي هذا وتلزم بسداد العشرة مثلا، هذا حكم مخالف، لان القاضي ينبغي ان يبطل الربا، ينبغي ان يبطل الربا. انا اختلفت معك، اديتك مثلا خدت منك 10,000 على اساس ان ردهم لك 11,000 وبعدين ما رضت لك فترفعنا القاضي فالقاضي حكم بال11، هذا حكم باطل، هذا حكم باطل، ليه؟ لانه قائم على هذا. فالحاكم اذا قضى في زوجتك لازمك حكم القاضي، لازمك حكم القاضي طالما انكما ترفعتما الى هذا، يلزمك حكم القاضي ولا يلزمك ان تتدين بحكم القاضي، بمعنى انه يرفع الخلاف في نفسك ليصبح القول قول القاضي، لا، الحكم بس هذا ما يتعلق بالحكم. أما فيما يتعلق بالقول والتدين بهذا القول فإنك تبقى على قولك إلى قيام الساعة. ولهذا ابن عباس قال في أبي بكر وعمر أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، في مسألة التمتع، في مسألة التمتع. نعم. فإذا ابن عباس يفتي بما يراه دينا، يفتي بما يراه دينا. وأبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر كان يرى في فتواه أن المال إذا زاد عن الحاجة عندك فهذا كنز متوعد عليه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وناقشه الصحابة وكان يرى صواب كلامه، وتكلم في مال عبد الرحمن بن عوف وكذا. أبو ذر يرى أن الكنز ما زاد عن نفقتك، الصحابة يرون أن الكنز المال الذي لا تؤدى زكاته، وأيما مال أدي الحق فيه فإنه ليس بكنز يتوعد الإنسان، بل هذا مال حلال كما كان الصحابة على ذلك. عندهم أموال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وجاء به عثمان رضي الله عنه وناقشه في المسألة وهو على قوله، وقال لو وضعتم السيف على رقبة ثم رأيت شيئا ثم رأيت أن أنفذ شيئا سمعته من رسول الله لأنفذته. أبو بكر أبو ذر يرى أن عند النص الخاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي كذا وكذا وكذا فأحببت أن يأتي علي ثلاث وعندي منه إيه درهم. وأخذ بالنصوص في هذا الباب اجتهاده، ورأى أن هذا الاجتهاد يدعم النص ومات على ذلك رضي الله عنه. هذه فتوى، مع أن الحاكم على خلافه، هذه فتوى. الحاكم ما يلزمني بأن أرجح قولا، ما يلزمني، لكن لو أنه قضى بقضاء يلزمني هذا القضاء. انتبهتم يا إخواني، انتبهتم يا حسيني. يعني الترجيحات العلمية والأقوال العلمية الحاكم لا يلزمني فيها بشيء، لكن ممكن أن يلزمني الحاكم بألا أتكلم، كلامك هذا سوف يحدث فتنة، خلاص أسكت سمعا وطاعة، لكن اعتقادي في هذا ما أتدين الله عز وجل به. فالحاكم من جملة المسلمين، له قول من أقوال المسلمين، إنما إذا جاء الحاكم يقضي، إذا جاء الحاكم يضع في بلده قانونا أو شيئا مبني على اجتهاد معين أنا أخالفه ألتزم به في دفع أموال، وأنا لا أراها لكن يراها بعض أهل العلم بناء على أدلة، ألتزم بهذا، وأخرج الحاكم المال الذي يريده بناء على هذا القول، أمضي معه، أمشي معه على حسب ما قرر في بلده، طالما أن هذا مبناه على الاجتهاد، طالما أن هذا مبناه على الاجتهاد. نعم. انت ما غيرت الان كده، انت ما غيرت الكلام الان، ما هو هذا التدين يبقى تدينا، التدين بالقول لا يرفعه حكم القاضي. يا علي انتبه، التدين بالقول لا يرفع حكم القاضي، انما العمل بحكم القاضي، العمل ده يلزمك، العمل هذا يلزمك، انت تعتبر هذا قول من ابطل الباطل، انت حر خلاص. لكن هذا القول هو نفسه القاضي يرى أن قولك هذا لا دليل عليه سوى الرجال، فإذا الذي تتدين به تبقى متدينا به ولو حكم القاضي عليك بخلاف هذا، تبقى متدينا. أما العمل هنا ليس بفتوى القاضي، القاضي ما يفتيك، لو أنه ما افتاك، لو أنه افتاك لا يلزمك فتوى، لكن هذا قضاء. ولهذا فرق بين الفتية والقضاء، القضاء ملزم، الفتية غير ملزمة، الفتية غير ملزمة، القضاء ملزم. ما الفرق بين القضاء حكم القاضي وحكم المفتي؟ الفرق بين حكم القاضي وحكم المفتي إن حكم القاضي ملزم، إنما المفتي غير ملزم، أنا أفتيك الآن خلاص، لكن حينما أقضي بينكما في أموال في مسائل هذه لازم هذا الحكم. لو أنا بقول لك
ترجع امرأتك وإلا طلقتها عليه، وطلقت امرأتك عليك عند سبب من الأسباب، هذا القضاء وقع، هذا الحكم كده وقع، ولو أنك ما تراه، أنت لا تراه تدينا، لكن قضاء هذا يلزمك، يلزمك الحاكم إذا قضى بانقضاء عدة، الحاكم إذا قضى بأن هذه المرأة إذا فقدت زوجها خلاص هذه المرأة الفقد هذا اعتبر، ولهذا أخرج أن هذا الرجل مفقود أو مات أو كذا، خلاص تعتد من زاد الحكم تزوج. طب رجع واحد تاني، نقول خلاص هذا الحكم هذا باطل، الحكم هذا صحيح وما ترتب عليه وصحيح من القاضي، ولو أن الرجل كان حيا ولا ندري عنه. الشاهد أننا نلزم بمثل هذا، فالقضاء يلزمك إنما الفتوى لا تلزمك، ولهذا تلتزم فتوى القاضي في تلتزم حكم القاضي ولا تلتزم فتوى القاضي، يبقى القول في نفسك، تتدين الله عز وجل به، لا تغير، لا تغير، حتى ولو كان عمر، حتى ولو كان أبو بكر، حتى ولو كان، لو أن المسألة اجتهادية، لو أن المسألة اجتهادية، لكن إذا حكم فيك الحاكم وحكم فيك القاضي لازمك قبوله قضاء، أما تدينا فالقول إيه؟ فالقول ما تراه أنت مما تتدين الله به بناء على الأدلة. أيوة عندي. تمام. تقصد أنه بيتدين بصلاة الغائب مش بعدمه. تمام. تقصد انت الامام امام المسجد، انا اقصد امام المسلمين، لا امام المسجد ده تبع امام المسلمين، صلي انت عايز صلي صلي، انت كامام امام الاوقاف قال صلي على الغائب، صلى على الغائب، انا بقى كماموم الزم، انا ما الزم يا اخي، انا ادري الامام لا يرى، لكن جاء من الامام الاعظم صلي على هذا، صلي ليه؟ لأنها مسألة اجتهادية، فالإمام قال صلي صلي، احنا في الحق أنا لا أرى تكرار الصلاة على من صلي عليه، خلاص ما حصل هذا على عهد رسول الله، إنما صلى النبي على النجاشي لأن النجاشي ما صلى عليه، في الحرم، في الحرم الصلاة على فلان الفلان في الحرم، قم صلي لا تنازع الناس. أنا ما ألزم، لكن أنا مسلك أهل العلم أنك تصلي معهم ولو لم تكن إماما، فضلا بقى عن إمام الحرم نفسه، فالمسألة مسألة شديدة، وجاءتني التعليمات بهذا فأنا أنفذ هذه التعليمات، ولا أشاقق ولا أنازع فيه من ولاة الأمور، ما أنازع ولاة الأمور. ليه؟ المسألة الشديدة ما هو باطلة، ما هو باطلة من كل وجه، لأن حديثة النجاشي استنبط العلماء، منهم من استنبط أنه لا يصلى على من صلى عليه، العلة أن النبي صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه. طيب واحد آخر استنبط أن النجاشي صلى عليه النبي لكونه كان عظيما في قوم، يبقى خلاص أي عظيم يموت نصلي عليه، نصلي عليه. فالعلة التي نظر العلماء في النص اختلفت من إلى، فمن اعتبر العلة الشهرة والمكانة خلاص، من اعتبر العلة هي أنه لم يصلى عليه اختصر على هذا القول. الشاهد هذه قضية اجتهاد، قضية اجتهاد، جاءنا السلطان وقال صلي أصلي مثل ما أصلي أنا وراء أئمة الجور، إذا لم يوجد إلى هذا الإمام أصلي وراء أئمة الجور، أصلي وراءهم، بينما لو عندي أكثر من إمام، إمام سنة وإمام وإمام إمام يعني صلاة، إمام في الصلاة سني وإمام آخر مبتدع، لا أصلي وراء أهل البدع، وأنا أقول لك لا تصلي وراء أهل البدع، تقول لي يا شيخ كيف ده أهل السنة والجماعة نصوا على مشروعية الصلاة خلف أئمة البدع ومن تركها كان مبتدعا، نقول من تركها إذا لم يكن خلافه، إذا كان هذا الإمام والإمام الموجود من مبتدع أترك الصلاة خلفه وأصلي في بيتي أنا مبتدع، لكن الإمام إمام المسلمين الأعظم جعل لي 10 أئمة في البلد، 10 أئمة، منهم الشاذلي ومنهم الأحمدي ومنهم النقشبندي ومنهم السلفي، هل ألزمني بهذا؟ أنا أصلي وراء السلفي، صار عندي اختيار أصلي وراء السلفي، أنا أصلي وراء السلفي، لكن إذا لم يوجد في البلد ذاتي إلا إمام بدعة، إلا إمام بدعة ثبت له الإسلام ولو إنه مبتدع ضال، وأصلي وراءه ولا أدع الصلاة خلفه ولا أدع الصلاة خلفه. فالشاهد أنه يفرق بين القضاء وبين التدين، بين القضاء وبين الفتى. أنا أفتي بخلاف فتوى الحاكم إلى أن أموت. ليه؟ لأن هذا الذي ورثناه من علوم المسلمين. لكن إذا قضى الحاكم لا أخرج عن قضائه، بل أنا ملتزم بقضاء. طب لو جاءني واحد وقل يا شيخ أعمل إيه دلوقتي؟ مثلا لو فرضنا الحاكم وضع شيء في الدولة بناء على اجتهاده، وضع شيء أنا لا أراه، لو جاء واحد من الرعية يستفتيني أنا يا شيخ مش ناوي أدفع الفلوس ديت لأنك أنت علمتنا من الصغر كيت كيت كيت، ماذا أفتيه؟ أفتيه بأنه يلتزم حكم الحاكم وأنه لا يجوز أن يخرج عن حكم هذا الحاكم، وأنا لا أرى هذا من جهة ترجيح القول، لكن أنا أرى هذا من جهة ماذا؟ الالتزام بقضائه في مسألة اجتهاد، وأن هذا مسلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى مع الآئمة. ولهذا نص العلماء على هذه المسألة، وهي أن حكم القاضي إذا كان مبناه على الاجتهاد فإنه لا ينقض، وأما إذا كان مبناه على الباطل الخطأ المخالف للنص فهذا الذي ينقض إيه؟ الذي ينقض كلامه. أما الفتوى أبقى أنا أرجح خلاف إمامي إلى يوم الساعة. نعم.
وهل ينطبق نفس الكلام على قاضي العرفي؟
أي قاضي عرفي؟
المجالس العرفية.
نعم، كل طالما القاضي العرفي هذا إحنا التزمنا حكمه، التزمنا حكمه اللي يقضي بيننا نلتزم حكمه، نلتزم حكمه طالما أنه قام على الشريعة. نعم. هذه مسألة. نعم هذه مسألة. لو أن الإمام لو أن أحد الناس رأى الهلال هلال رمضان ولم يره الحاكم، والحاكم ما أمر بالصيام، هل أصوم أنا أم لا؟ هنا إذا رأيت لماذا لم تخبر الحاكم؟ أخبرت وأنت ولم يأخذ بكلام، هنا تصوم في نفسك، في نفسك، لكن لا توجب هذا الصيام على الناس، أنت صوم، أنت صوم أنت لأنك رأيت فتعين في حقك، مثل من علم دخول الوقت، مثل من علم خروج الوقت، مثل من علم، لأن العبادة منوطة بأسبابها والسبب تحقق فيك السبب، فمن شهد منكم شهرا فليصوم، هذا تحقق فيك، ودي مش مسألة اجتهاد بالنسبة لك، مش مسألة اجتهاد، إنما تحقق شرط العبادة فيك يبقى يلزمك هذا، إنما تلزم المسلمين الإمام هو اللي يلزمه. يا أخي الله يهديك يا طلعت، هذه مسألة فيها خلاف، فمن شهد منكم شهرا فليصوم، لا ولا بين المسلمين بالنسبة لهذا الذي رأى الهلال، إنما إلزام الناس لا، إلزام الناس عند الحاكم، إلزام الناس عند الحاكم، لأن الحاكم قد يرد كلامك ليس لأنه رد اعتبار دخول الشهر بشهادة الواحد، وإنما شكك في 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 شهادتك أنت، فهو لم يثبت عنده شهادتك، لم يثبت عنده، إنما بالنسبة لك التزمت أن تلتزم بالعبادة لأن تحقق شرطها وسببها فيه، إنما مسائل اجتهاد غير. ولهذا أنت لما تذهب أنت إلى دين، هل أنت تعتقد أن هذا الدين أن هذا الحق عند الله؟ هتقول لا، إنما هذا في نفسي مش عند الله، إنما هذا في نفسي، لكن في هذا الصيام عند الله، فمن شهد منكم شهرا فليصوم، وصوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. نعم نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما باليد والقهر فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه، مثل ميت مات وقد تنازع ورثته في قسم تركته فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه. وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمه، ولم يكن له أن يقول أنا لا أرضى حتى يكون بالقول الآخر، حتى يحكم بالقول الآخر. وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان في دعوة يدعيها أحدهما فصل بينهما كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وألزم المحكوم عليه بما حكم به، وليس له أن يقول أنت حكمت علي بالقول الذي لا أختاره، فإن الحاكم عليه أن يجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد يخص الله بعض الأنبياء والعلماء والحكام بعلم دون غيره كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما.
نعم، شيخ الإسلام هنا يقول بأنك تلزم بهذا ولو كنت أنت ترى خلاف هذا القول الذي قضى به القاضي، فتقول أنا لا ألتزم حكم القاضي لأنني أرى خلافه، بخلاف الفتية كما قلنا الحاكم هيدرسك اليوم هذا القول وانت غدا مدرس هذا المسجد، هل تلتزم باختيار الحاكم؟ لا، وانت تدرس العلم؟ لا، لا تلتزم باختيار الحاكم وانت تدرس العلم. ولهذا ما زال الصحابة يناقش بعضهم بعضا ويراجع بعضهم بعضا. لو ان عمر، لو ان الواحد يلتزم فتوى العالم ما رجع الصحابة، ما رجع عمر ابا بكر ولا راجع ابن عباس علي بن ابي طالب ولا راجع وما زالت المباحثات بين الامراء وغير الامراء. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وترك ما يريب الى ما لا يريب واستئذان في البيوت،
كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم.
واستئذان في البيوت فلا يدخل بيتا حتى يستأذن ويسلم على اهله من قبل ان ينظر في البيت او يستمع فيه،
لان الاذن الاستئذان من أجل النظر. فلو أنا واحد وقف أمام الباب وهو ينظر داخل الباب داخل البيت واطلع على العورات ويقول السلام عليكم أدخل، هو أنت دخلت خلاص، أنت دخلت بنظرك، إنما أصل الاستئذان من أجل النظر. ولهذا لا تدخل النظر أولا، إنما استأذن أولا، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر حتى لا تطلع على شيء من عورات البيت. نعم.
فإن لم يجد فيها أحدا فلا يدخل بغير إذن أهلها، فإن قيل ارجعوا فالرجوع أزكى.
الله أكبر الله أكبر. لكن هذا أزكى عند النفس الزكية. تخيل الآن قد لا تقول ارجعوا، قد لا تقول يعني هذا القول ومع ذلك ما يرضاه الناس منك. لو دق واحد الباب وما أحد رد عليه يقول هذا ما يلقاني ولا يريد أن يقوى بلدي مثلا، أو لا يفتح من باب لأحد. ومثل الهواتف، خلاص واحد اتصل عليك مثلا وأنت ما ردت، عتاب وقضية كبرى، كيف اتصل عليك مرة واثنين وثلاثة وكذا. طيب مريض، طيب مسافر، طيب الهاتف ليس معه، طيب الهاتف معه ويراه لكن الوقت غير مناسب. يا أخي رجل يجامع امرأته، يا أخي لازم فورا اتصال 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 مثلا، يعني ما في شيء اسمه عبار. وهذا ما صحت أصلا مرة ثم مرة مباشرة أو كذا، ولا تعاتب في مثل هذا، ولا تقول اتصلت وكذا وكيف. ما ينبغي، الناس لهم أعذار. وإذا قيل لكم ارجع، ده إذا قيل، طب هذا ما قيل بس ما رد عليك لأن الوقت غير مناسب. إنسان يريد أن يستريح، إنسان مثلا في مجلس ويقضي بين الناس مثلا أو كذا، إنسان في مجلس علم، إنسان في أي شيء من هذا، أي شيء من هذا ليس باللازم. فلابد أن نتأدب بهذه الأداب. ولهذا المسلم يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وحكم الله عز وجل. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم. يعني لو دق من؟ أنا محمد. طيب يا محمد ارجع لأن الوقت غير مناسب. طيب جزاك الله خير، ولا يغضب ولا شيء، الوقت غير مناسب. فإذا هو عرف أنك مثلا لا تتحمل أن يقال لك ارجع فلم يفتح الباب، خلاص تدق تمام، ما فتح لك امضي، تأتي في وقت آخر. كذلك الهاتف، لابد أن يكون الإنسان مؤدبا مهذبا مراعي حساسا بإخوانه، يشعر بهم ولا يكون ثقيلا. ولو افترضنا أنك ذهبت إلى أخيك في غير موعد، أنت ما تدري في غير بغير ميعاد، حتى لو افترضنا مسألة ضرورية، يبقى المسألة تقدر بقدرها، يبقى تذهب إليه وقت قصير، وقت قصير، ثم تستأذن تقضي حاجاتك وتستأذن، ما تجلس بقى كأن المسألة. طب رجل نازل مشوار هو وزوجته وقال بس أنزل أجيب حاجة مثلا من تحت، وهي جاهزة تمام جاهزة، نزل فوجد الرجل وجدك، اتفضل. طبعا هقول لك اتفضل اتفضل حاضر اتفضل بقى اقعد بقى، وانا عايز جالك في موضوع وان شاء الله كذا، وتروح معايا لفلان وتجي معايا من عندي اعلان. يا رجل الزوج والله لا والله ما كنت عارف، استغفر الله ما كنتش عارف. لابد تتوقع لازم تتوقع. اعتبر ان هذا هو الحال. انت بقى دقيقتين انا بقى استأذن. هو بقى هيقولك ايه لو انه الوقت مناسب؟ لا والله لازم تجي. والله لا يمكن تمشي، لازم نشرب الشاي، لازم ماشي اجلس. لكن تجلس عنده بعد ثلاث ساعات نزلت الزوجة والزوجة بعدت مثلا ابنها خلاص كذا كذا، والله ما كنتش عارف، والله انا اسف، والله خليك من نفسك انت، ماذا اسف، عملنا ايه بالاسف؟ فبعض الناس لا يتحمل ان تقول له ارجع. فاذا لم يقل لك ارجع فلابد ان يكون عندك اصلا احساس وشعور في شيء سابق موعد، في شيء ليس له سبق. ومش مسألة يعني مشايخ، لا، اي واحد، اي واحد طالما انك ما ذهبت ليه بموعد اعتبر ان هذا الرجل عنده ارتباطات وانشغالات. اذا ما رد عليك لعله لعله لعله، اذا ما استقبلك لعله لعله، يبقى لابد ان يكون هناك قبول لهذه الاعذار. نعم.
وإن أذنوا فقد حل الدخول. وأما البيوت التي ليس فيها سكان وفيها المنافع لعابر السبيل أو لغيرهم يسكن فيها ويتمتع فيها فليس فيها استئذان. واستئذان ما ملكت اليمين صغيرا أو كبيرا، ومن لم يبلغ الحلم من حرية أهل البيت ثلاثة أحيان من الليل والنهار، أواخر الليل قبل الفجر وعند القيلولة إذا خلى رب البيت بأهله.
قال واستئذان ما ملكت،
واستئذان ما ملكت اليمين صغيرا أو كبيرا، ومن لم يبلغ الحلم من حرية أهل البيت ثلاثة أحيان من الليل والنهار أواخر الليل
يعني قبل. ملك اليمين يستأذي الليل سواء كان صغيرا أو كبيرا، إنما الحر إذا كان لم يبلغ الحلم استأذن عند ثلاثة أوقات. نعم.
أواخر الليل قبل الفجر وعند القيلولة إذا خلى رب البيت بأهله، ومن بعد صلاة العشاء إذا أوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهم. وإذا بلغ الأطفال من حرية أهل البيت الحلم فقد وجب عليه من الاستئذان كل هذه الأحيان، واجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واجتناب أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة.
قال يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. هذا يكون استئذان عام بقى، ليس في ثلاث أوقات، هذا استئذان عام. نعم.
واجتناب
المهم يعني حتى دي الأوقات ممكن تكون هناك أوقات أخرى في البيت، يعني قد يكون مثلا هناك أوقات أخرى تحتاج إلى استئذان، حيثما وجد مقتضي الاستئذان في أي وقت من الأوقات فعليك التزامه، لأن الناس تختلف أحوالهم في هذا الباب. فإذا وجد المقتضي للاستئذان فاستأذن، حتى أمك ما تدخل عليها من غير استئذان، من غير استئذان. قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن حتى الأم. نعم.
واجتناب أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، واجتناب أكل أموال اليتامى ظلما.
وليس هذا من الباطل طبعا، فالاستثناء هنا ليس متصلا. نعم. أي ولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فكلوها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال لامرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم.
واجتناب شرب الخمر، واجتناب شرب الحرام من الأشربة والطعام، واجتناب أكل الربا والسحت، واجتناب أكل القمار والرشوة والغصب، واجتناب النجش والظلم، واجتناب أخذ المال.
النجش هو الإضرار بالآخرين في البيع والشراء عن طريق زيادة سلعة لا تريد شراءها إنما تريد أن تضر أخاك، لي هذه بخمسة لا بسبعة لا بعشرة لا بعشرين، من أجل أن تضر أخاك، فهذا هو النجش. أو كذلك تفسد عليه بيعته، فمن ذهب مثلا إلى من باع شيئا وقال أنت بعته له بكم، تقول مثلا يقول لك بعشرة، قل له لا ارجع وأنا سأعطيك مثلا فيها عشرين، فهذا غلط. أو اشتراها فلان منه، اشترتها بكم؟ قال بعشرة، قال عندي لا بثلاثة، كل هذا من النجش المحرم. نعم.
واجتناب كسب المال بغير حق، واجتناب التبذير والنفقة في غير حق، واجتناب التصفيف في غير الوزن والكيل، واجتناب
نعم في غير الوزن والكيل. التصفيف في الوزن والكيل معروف حكمه، في غير الوزن والكيل يعني يا اخوان يعني عامل الناس بما تحب ان يعاملك به الناس، فمن أراد من الناس الكمال والمزيد ثم لا يعطيهم ذلك هذا تطفيف. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فأدر الناس ما يحب أن يؤديه إليك الناس، اتق الله. أنت تحب أن يعذرك الناس، أعذر الناس. تحب أن يتجاوز الناس عن عثراتك، تجاوز الناس عن عثراتهم. نعم.
واجتناب نقص المكيال والميزان، واجتناب نكث الصفقة، وخلع الأئمة، وخلع الأئمة.
مثل عنده شيخ، إن أخطأ شيخه قال يا أخي الخطأ وارد، وكل يؤخذ من قوله ورد. طب وإذا أخطأ غير شيخه، هذا الخطأ الذي لا يغتفر، هذا مبتدع ضال، هذا كذا هذا كذا إلى آخر ذلك، فيقبل من شيخه ما لا يقبل من غيره، هذا تطفيف. ضع القاعدة الشرعية على شيخك وعلى غير شيخك، ضعها على شيخك وعلى غير شيخك. في مقطع منتشر الظاهر، أحد الأخوة في السحور بيخبرني إياه، يقول رسلان في مقطع له، رسلان بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيح الغناء تقريبا، من اللي كان جالس الشيخ حسن موجود، ويقول ومن أجل ذلك سمى ابنته أم كلثوم. قلت هذا موجود؟ قال أيوة هذا موجود منتشر. قلت هذا لا يمكن يقول رسلان، هذا تجد ملفق ومقطع وكان مبطور. انا والله ما اعرف انه مبطور، بس انا قلت انا من نفسي. اولا ما كان شيء من الرسول ام كلثوم اصلا اللي بتغني، ممكن فهو بقى نقلوا عنه. هو ضل نعم، هو منحرف نعم، عنده اطنان نعم، فانت مش محتاج للنص كيلو ديت تحطها على الاطنان، مش محتاج انت النص كيلو ديت. ليه بقى يا اخوان؟ لان هذا النصف الكيلو على المئة طن ستفسده وستشكك في ديانته، مع ان لا انا قلت اسمع المقطع ولا انا قلت هكذا الرجل، هذا اصلا مستحيل ان يقول رسلا، هذا مستحيل ان يقول رسلا، ان يقول ان النبي احل الغناء او كذا وبلهذا سمى ابنته ام كلثوم، لا هذا مستحيل، هذا مستحيل يقول هذا. فانت لست في حاجة الى مسألة بعد الف مسألة، لست في حاجة. اذا هذا تطفيف، فعامل أي شيخ بما تحب أن تعامل به شيخك. إن كان أنت تقول العثرة موجودة عند الجميع فنعم، زي مثلا رسلان لما بيصب الصحابة، عنده سب الصحابة، واحد يقول زلت لسانه، يقول وارد فعلا أن العالم أن الشيخ قد يزيل لسانه بالشيء، تمام فعلا وارد. أنا ممكن تأخذ لي كلمة مثلا تقول هذا الكلمة أنت تجاوز بحق الصحابة، وارد هذا فعلا أنت تجاوز بحق الصحابة. غير الوارد على طالب العلم أن يصر على موقفه بعد معرفة الحال، هذا الغير وارد بقى. الوارد أن الإنسان قد يزل لسانه في صحابي في نبي في عبارة في حكم في كذا. أمس نعم على فكرة أمس أنا قلت رجحت أن إخوة يوسف كانوا أنبياء، وقلت هذا درسنا في رسالة الشيخ الإسلام، فأخبرني بعض الإخوة بعد الدرس يقول انت 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 رجحت خلاف هذا من قبل. قلت له هذا رسالة شيخ الاسلام، وانا فعلا على يقين في نفسي ان شيخ الاسلام رجح انهم ان اخوة يوسف انبياء، وانا قلت بهذا بانهم انبياء بناء على ما درست الرسالة موجودة في هذا، وهذا وهم مني انا درست ان اولئك ليسوا بانبياء، ودرسنا رسالة شيخ الاسلام لكن وهمت في هذا. ولهذا انا قلت بعد ركعات الاربع ركعات او اخبر محمد يشيلها، بس محمد مش هلاقيها. لقيت محمد داخل بالجهاز قلت له هذه احذفها، اول ما داخل بالجهاز ولسه بقول يا شيخ، قلت له يا شيخ هذا وهم شيله، انا كنت عايز اقول لك تحت بس انا نسيت اقول لك تحت. فوارد الوهم، لكن انا هقول لك بقى اللي يراهم انبياء علماء، الباغي يرجح انهم انبياء، غيره يرجح انبياء. اقول لا 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 ده لا في علماء بيقولوا، انا ما وهمت ولا شيء، ده هذا قول وهذا كان فتوى على قول وأنا على قول، لا أنا وهمت، أنا لا أرجح وهذا أنا وهمت فيه. يبقى إذن وارد الإنسان يا أخواني يزيل لسانه، وارد الإنسان يهم. شيخ إسلام علمنا على المنبر جزاه الله خير في خطبة أمس، شوف كلام ابن هبيرة حتى متيقن ان هذا كذا، حتى قال ايه، حتى قال ابهيم انت، لكن راجع الشيخ الامام العالم في الدرس يدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وطلق وظاهر، قال وطلق وظاهر. طالب اول مرة يحضر عنده اخذ الشيخ على جنب وقال يا شيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق، نعم، انه قال، نعم، انه ظاهر، هذا ما حصل، النبي ما ظهر قط. وكأن الشيخ اول مرة يسمع هذه. حتى كان الدرس بعد ذلك في اليوم اللي بعده راجع الشيخ الى وقال انا قلت كذا وكذا وكذا كذا، وهذا الطالب اخبرني بكذا كذا، وانا راجعنا فعلا النبي ما ظهر قط. فوارد الوهم، وارد الوهم، لكن لو ان الشيخ قال لا 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 ظهر، والظهر اصلا بمعنى المعاونة والتأييد، وانا قصدي من انه ظاهر يعني عاوى شيخي، انت خلاص انت الان بايه بتحفر قبرك، تحفر قبرك الان، تحفر قبرك، خلاص ارجع. ظهر هو الظهار اللي مع الطلاق والإلاء معروف، مش الظهار المظاهرة اللي هي مظاهرة فين، ظهر اللي هو ظهر الكفار على المسلمين مثلا، ده لها معنى تاني، او ظهر في الميدان ده له مثلا معنى كذا، ده له. انت الان ظهر طلق كذا، معروف الظهار اللي هو انت عليك ظهر ام، هل النبي قال هذا؟ هذا منكر من قول وزور، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوارد الانسان يزل لسانه في صحابي، الشيخ ربيع لما زل لسانه في اللسان لله عز وجل ماذا قال؟ قال انا زل لساني في هذا، وانا لا احل لاحد ان الطبقة عنده وذا تكلم في صليط، والواجب كذا، وانا ارجع رسلا عملك ساعة 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 وربع في اللسان يبرر نفسه، واللسان وفي اللغة وفي كذا، في اللسان يبرر نفسه ساعة، في يدوخ يبرر نفسه ساعتين، ولك انا ماليش دعوة، انت عندك في العامية يدوخ يعني حيره ولففه، وعندك في العامية انت، انا مش بتاع عامية، انا لست رجل عامية، انا رجل لغة عربية، واخد بالك؟ بينما سيد قطب يقف له لما قال في زوجة ابي سفيان لبؤة، ها؟ معنى في اللغة اللبؤة تمرر، يعني من جهة اللغة يعني اللبؤة غير اللبؤة في العرف، يعني لها مفهوم ودلالة غير اللبؤة في العرف، لكن وقف في سيد قطب عند ايه؟ عند مفهوم العامية، مفهومة عند العرف ايه؟ مش في اللغة ايه؟ فغير القاعدة. الشاهد ان الانسان يرد هذا، يرد على الانسان ان يزل لسانه. طيب طالب العلم اذا دل على الحق بعد زلة اللسان ماذا يصنع؟ سمعنا واطعنا، انا راجع الى الحق. بعض السلف أفتى فتوى خاطئة، طيب لما تبين له الصواب أراد أن يرجع الرجل ما يعرفه، فماذا صنع؟ استأجر رجلا ينادي في الناس ألا إن من أفتيته بكذا وكذا فأنا راجعا. ابن مسعود رضي الله عنه أفتى في بلدته بأن الرجل يتزوج أم المرأة، أم البنت التي عقد عليها إذا طلقها، وهذا مخالف للنص، رجل عقد على بنت وطلقها يتزوج أمها؟ أبدا، العقد على البنات يحرم الأمهات، إنما الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. ابن مسعود رضي الله عنه أفتى بماذا؟ أفتى بالحل، عقد على بنت، طلق البنت، تزوج أمها، استفتوه جوز هذا، رجع إلى مدينة رسول الله، سأل الصحابة، أخبره الصحابة بأن هذا لا يجوز، عاد فاستدعى من أفتوا بذلك ورجع عن إيه؟ عن الفتح. الشاهد أنه ينبغي أن تعامل الناس أولا بما ينبغي أن يعملك بالناس، عامل الناس بقاعدة علمية، وتعامل مع مشايخك ومشايخ وغير مشايخك بالقاعدة العلمية، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا واقربوا التقوى، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، العدل على شيخك وعلى غير شيخك، الباطل مردود لشيخك وغير شيخك، والحق مقبول لشيخك والغير ولغير شيخك، فينبغي أن يكون هذا. فالشاهد يا إخواني بارك الله فيكم أن الإنسان إن تربى على قاعدة الحق نظر إلى الخلق بموجب هذا الحق، إيه؟ بموجب هذا الحق. نعم،
وقال البعض عنه انه الرجل الذي جد الامه دينها على راس هذه المهنه، هو لم يسلم حتى
فبالغلو. ما هو أصل لا يتبع قاعدة، هو لا يتبع قاعدة، لا يتبع الرشاد. نعم نعم.
قال القصاب رحمه الله تعالى في نكت القرآن: ومن لم ينصف خصومه في الاحتجاج عليهم لم يقبل بيانه وأظلم برهانه.
تمام صح، لأنه متهم هنا مطعون فيه. من لم ينصف خصومه من نفسه ها سقط إيه؟
لم يقبل بيانه،
لم يقبل بيانه
وأظلم برهانه،
وأظلم أو ممكن أظلم برهانه يعني صار برهانه مظلما يعني. نعم
أظلم نفسه
وممكن أظلم برهانه يعني جعل برهانه مظلما. فمن لم ينصف خصمه لم يقبل، لم يقبل كوله. ولهذا الجرح والتعديل قائم على ماذا يا إخوان؟ على العدل وعلى العلم وعلى الورع اللي هو العدل. ولهذا أئمة النقد وأئمة الجرح والتعديل لا يمكن يقبل قول مجامل قط، إنما يقبل قول منصف، قول عدل. نعم.
قال الضحاك رحمه الله تعالى: واجتناب نكت الصفقة وخلع الأئمة واجتناب الغدر والمعصية.
نعم يكتب خلع الأئمة. خلع الأئمة يعني إيه؟
عزل
الأئمة، خلع عزل خروج، كل هذا ممنوع. نعم.
واجتناب الغدر.
طبعا منهج رسلان وحزب رسلان خلع الأئمة، خلع الأئمة إذا كان هذا لأهل الحل والعقد، إذا رأى أهل الحل والعقد مصلحة في خلع الإمام خلع الإمام. وانتم مرة معكم المصلحة ديت وأوضحت العذرهران، عرفتم لما يضع السم في المحيطات والأنهار والبحار خلاص، ولما يقتل أولاد دون 3 سنين، ولما كذا ولما كذا إلى آخر السورة اللي انتم سمعتموها، السورة اللي هي لن يكون لها وجود حتى أحد إخوانكم بيقول فرعون ما فعل هذا، يعني فرعون نفسه ما فعل. فرعون مثلا ما الأنهار والمحيطات، فرعون قال هذه الأنهار تجري من تحتي وسبها من غير أن يضع السم فيها، لكن زهران وضع صورة لا توجد ولا في خيال، ربما خيال زهران فقط، ربما خيال زهران فقط. فإذا وجد الحاكم اللي يسمم الأنهار ويسمم البحار ويقتل أطفال الصغار ويدخل مية الصرف الصحي على المية الحلوة ويوجد هذا، تقول لي بعد ذلك يكون هذا حاكم ولا تعزله؟ نعم.
واجتناب الغدر والمعصية.
نقول له بقى قل من جار السنة لا يعزل الحاكم إن كان ظالما جائرا مهما كان، حتى إذا وقعت صورتك يا زهران تعال نلتمس لك جوابا، وحينئذ سنقول إيه في الجواب؟ نعم نمنعه، نمنعه من يضع السم، نمنعه، نأخذ على يديه نمنعه. هيقول يا عمال ضعوا السم، نقول لن نضع السم. يا عمال اكسروا المواسير ودخلوا الماء الصرفي صرف الصحي على الماء الحالي، نقول لا مش هنكسر المواسير يا حاك، انا بأمرك وانا لا اتمر بامرك، لان الطاعة في المعروف، انت مثل من اوقد نارا، امير اوقد نارا وامر الناس ان يقتحموا فيها، اوقد نارا ترك الصرف الصحي على الماء الحلوة وضع السم، كل واحد صح ولا يا اخوان؟ والله عجيب قوي ان يفكر الزهران صراحه في الصرف الصحي، مش عارف جابها منين صرف الصحه دي، يعني السم في الانهار ماشي يمشي الحال، بس الظاهر مش عارف هو يعني حاجه عجيبه والله يجيب الصرف الصحي دي، ما تجيش في بال حد، ما تجيش في بال حد الصرف الصحي. الله المستعان. والله يا اخواني عبث بالمنهج، والله عبث بالمنهج. يكفينا الا يخلع، الا ينابز، الا ينازع، بس وخلاص. ايه صرف الصحي كل هذا من اجل تبرير؟ تم نفس المساله قالها الاخوان ان احنا بنعزل مبارك عشان كده، امال رسلان صار شيخ فتنه ليه؟ صار شيخ محنه ليه؟ لماذا صار شيخ المحنه وشيخ الامه؟ مش عشان منع الناس تخرج على مبارك؟ تم اللي كان يخرج على مبارك نفس الكلام، مبارك افسد، مبارك هيولع عياله، مبارك باع البلد، مبارك مش عارف ايه، ده قناه السويس بملياراتها راحه في جيوبه، ده وجدوا عنده. تم نفس المساله بالضبط، نفس المسألة بالضبط، ما هو الناس اللي مبارك عشان كده. وأهل الحل والعقد عندنا هم مين؟ ده الشعب، هو في الحقيقة في القانون ده هو أهل الحل والعقد، هو اللي بيجيب ويود حكم الشعب بالشعب بالشعب، والشعب هو اللي بيوكل 5-6-10-20-30 أو المجالس دي. خلاص الشعب قال مبارك ده ظالم،
انت وقفت تقول يجوز خروج على السلطان وبيه صرت شيخ المحنة والشيخ اللي أصل السنة. طيب ما الفرق؟ تقول هذا و و و و وبعد ذلك تقول هشام البيه يحكم على جموع المصريين بأنهم كذا. طب ما هو نفس المسألة يقال أنت حكمت على جموع المصريين. الشاهد يا أخواني أن منهج السنة ما تناقض منهج السنة شيء واحد، فمن منهج السنة ألا يخلع، ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلع، يخلع يدا من طاعة. نعم.
واجتناب الغدر والمعصية
لا يجوز حتى مع العدو، لا تغدر لا تغدر. شوف عمرو بن عبسة ماذا قال لمعاوية لما أراد أن يحل عقدة ويتحرك في أرض المسلمين في وقت المدة اللي بينه وبين الكفار حتى يكون على أول أرض الكفار، فإذا انقضت المدة انقض في أرض يا أخوان وليس يوجد كافر يا أخوان. فلما أراد معاوية أن يحل العقدة إذا بعمرو بن عبسة ينادي على صوته وفاء لا غدر. نحن لا نحتاج أن تحكم علينا محاكم العالم ولا مجالس الأمن ولا جامعات الدول العربية، يكفينا حكم الله. نحن لا نحتاج إلى شيء من هذا، نحن الذين نحكم على كل هؤلاء. إن الله ما أبقى لمسلم حكما لغيره، إنما الحاكم هو الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. فأين مجلس الأمن ليخاطب معاوية؟ وأين الجامعات؟ وأين المؤتمرات؟ وأين وأين وأين؟ لا يوجد. يوجد نص اسمه إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا فأتموا إليه معدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يبقى هنا موجود عند الحكم، فلهذا نادى بأعلى صوت وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. ربنا الله حتى مع خوف الخيانة من العدو ألا نبادر بالنقد. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولهذا هذه النوعية من البشر التي تسرع السنة هي النوعية التي يأمن إليها الحاكم لو كانت بطانته، ويأمن إليها العالم ولو كان كافرا، لأن الكافر سيأمن هذه الطائفة، سيأمن غدرهم. يوم أن يعاهدوه لن يغدر. الآن احنا بنتكلم حكم التفجيرات في سيناء، حكم التفجيرات في فرنسا، مش في سيناء بس. ما حكم التفجيرات في فرنسا؟ ما حكم التفجيرات في بريطانيا؟ لا يجوز. بينك وبين هؤلاء عهد، يبقى لا يجوز. لكن فعلوا ارفع أمرك إلى السلطان. السلطان باع القضية، لا تبع دينك أنت، حسابه على الله، ليست هذا من مسؤولياتك أنت، هذه مسؤولية سلطان. انصح فإن استجيب لك وإلا فقد أديت ما عليك، وإلا فقد أديت ما عليك. ولهذا هؤلاء الكفار وإن أبغضوك في دينهم أبغضوك، لكنهم لم يأمنوا سواك. لن يصلح واحد في مكة لأخذ الأمانات إلا من سموه الساحر الكذاب. عند الأمانة فأنت أنت، لن نأمن سواك، لن نأمن سواك. أنت كذاب، أنت مجنون، كذبا وزورا منا، نحن نعلم أنك الصادق الأمين، فما لقبك بالصادق الأمين إلا نحن. ثم صاروا يقتسمون فيه القول ساحر مجنون كذاب. نعم.
واجتناب اليمين الآثمة، واجتناب بر اليمين بالمعصية، واجتناب الكذب والتزيد في الحديث، واجتناب شهادة الزور، واجتناب قول البهتان، واجتناب قذف المحصنة، واجتناب الهمز واللمز، واجتناب التنابز بالألقاب، واجتناب النميمة والاغتياب، واجتناب التجسس، واجتناب سوء الظن بالصالحين والصالحات، واجتناب الإصرار على الذنب والتهاون به، واتقاء منع الماعون، واتقاء الإمساك عن الحق، واتقاء
والماعون كل ما يسمي الإنسان وقيل هو الزكاة. نعم.
واتقاء التمادي في الغي والتقصير عن الرشد.
لا تتمادى في الغي والضلالة، ارجع توب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن كان على ضلال وعرف ضلاله فليتوب وليرجع. نعم.
واتقاء الكبر والفخر والخيلاء، واتقاء الفجور والمباراة بالشر، واتقاء الإعجاب بالنفس، واتقاء الفرح والمرح، والتنزه من لفظ السوء، والتنزه
فرح والمرح، فرح يعني بغير حق، فرح ومرح وعجب. نعم. وليس الفرح الشرعي. نعم.
والتنزه من لفظ السوء، والتنزه عن الفحش وقول الخنا، والتنزه من سوء الخلق، والتنزه من البول والقذر كله. فهذه صفة دين الله وهو الإيمان.
الله أكبر. هذا كله في مفهوم الإيمان. وقد أحسن رحمه الله لما قال ويقرر ماذا بعد سورة الجمعة في الإيمان، ثم يقرر رحمه الله تعالى شرائع الإيمان ردا على المرجئة الذين لا يرون دخول كل هذه الشعب في مسمى الإيمان. وأيضا هو يتضمن الرد على الخوارج الذين يرون التكفير بكل شعبة من هذه الشعب. فهذه صفة دين الله وهو الإيمان، وما شرع الله فيه من الإقرار بما جاء من عند الله وبين من حلال وحرام وسننه وفرائضه. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لا بد من العمل. فالإيمان يقوم على ركنين: الركن الأول القول، الركن الثاني العمل. فمن لم يكن عنده القول فحكمه الكفر، ومن لم يكن عنده العمل فحكمه الكفر. هذا مذهب السنة والجماعة. خالف في ذلك المرجئة والخوارج كما شرحنا لكم بالأمس. ومن ممن خالف ونحذرهم في هذا العصر ممن ينتسب إلى منهج السلف ويقرر ماذا؟ ويقرر مذهب المرجئة في عدم كفر تارك العمل كلية، لأن من ترك العمل كلية فلم يعد له عمل، هذا ترك ركن الإيمان. ياسر برهامي طبعا تعرفون في مسألة الإيمان يرى شرط الكمال، ويرى أن عدم كفر تارك عمل هذا من قديم الزمان، وكنا نعتقد ونظن في البلد هذه أنه ما في أحد يرى هذا الرأي إلا ياسر برهامي السكندري، ولكن اتضح أن على هذا أغلب القوم الذين يزعمون السلفية، على هذا كثير من هؤلاء في هذه البلدة الذين يرون عدم كفر تارك العمل، وعلى رأسهم مدعو جاهل يقال له عادل السيد نشر هذا، وكذلك أيضا من هؤلاء أتباعه وأعوانه على هذا المنهج وعلى هذا الضرب. يقول ياسر برهامي في كلمة له: اللسان طبعا كله سلفي في الأغلب الأعم، إلا خلافا بيننا وبينهم بين غيرهم حول قضية تارك جنس العمل وتبديع عند أكثرهم، يعني تبديع من لم يكفر تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج. احنا مختلفين في دي خلاف حقيقي. احنا بنقول اللي يبدع في هذه المسائل مبتدع، اللي يبدع اللي ما يكفرش تارك الصلاة يبدع مالك والشافعي وحنيفة ورواية عن أحمد يبقى مبتدع. وحاجة تانية مسألة تكفير تارك جنس العمل، دي مسألة انتم استحدثتموها، تكفير تارك جنس عمل انتم استحدثتموها، مستحدثوها يعني من استحدثها محاولة لإيجاد مجهول الحكم، يعني من استحدثها إنما أراد محاولة لإيجاد مجهول الحكم لإيجاد الطبقة الثالثة المتميعة. وكل تلاميذة محمد قطب هم اللي جابوا هذه الفكرة اللي هو كفر تارك جنس عمل. دي تلامذة محمد قطب وتلاميذته هم اللي جابوا هذه الفكرة التي لم تكن قبل ذلك، هم اللي نشروها والتقطها آخرون. ده نفس الكلام على السيد إن برضو محمد قطب وغير ذلك، وعزلوا هذه المسألة عن منهج السلف الصالح رحمهم الله. التقطها آخرون منهم ومن غيرهم، من حتى المداخلة، يعني في من المداخلة أيضا من يرى كفر تارك العمل. القضية دي قضية لم تذكر في كلام أهل السنة. اللي هي قضية إيه؟ ما هذه القضية؟ حكم تارك العمل كليات، طبعا اللي هي يعبرون عنها حكم تارك جنس العمل. طبعا جنس العمل يعني كل العمل، هذا المعنى. وهذا التعبير ليس باللازم وليس خطأ، ليس باللازم. أنت تقول تارك جنس العمل، لازم كلمة جنس العمل، من ألزم بجنس العمل؟ إنما تقول جنس عمل يعني أصل عمل جريحة، يعني ما عنده أصل عمل جريحة، يعني ما عنده عمل كلية، أو تقول أصل عمل جريحة، أو تقول ترك عمل الجريحة كلية، لا مشحة في الاصطلاح. وإن وجد من يفهم لفظة الجنس على غير وجهتها، فوجد من يفهم الإيمان على غير وجهته، ووجد من يفهم الإسلام على غير وجهته، فنرجعه إلى المعنى الصحيح، لكن لا نحارب صوابا، لا نحارب صوابا. ولهذا لا نلزم بعبارة جنس العمل بهذا المفهوم اللي هو يساوي ترك أصل العمل، ترك كل عمل، لا نلزم بهذه العبارة، ولا نراها أيضا حراما لا تجوز، بناء على أن البعض قد استعملها في غير استعمالها، أو البعض يقول إيه بأن هذه العبارة لم ترد عن السلف، وهذه العبارة لم ترد. مسألة أنها لم ترد عن السلف معنى ولا لفظ، معنى ولا لفظ. طيب لم يرد عن السلف، الأحكام التكلفية وضعية، يعني الصحابة مثلا، هذيك واحد يقول لك الأحكام التكلفية والوضعية، وهذه والتوحيد ثلاثة أقسام، ما هم قالوا لنا هذا؟ قالوا من الصحابة قال التوحيد ثلاثة أقسام؟ لكن المعنى هذا موجود عند الصحابة وعند غريب، نعم. فطالما المعنى صحيح واللفظة مستعملة أيضا من بعض السلف، مستعملة اللفظة، وهي مستعملة في غير العمل، مستعملة في أشياء كثيرة. فإذا أردت مثلا جنس الشيء، أصل الشيء، تقول جنسه، جنسه، فتقول مثلا تفضيل باعتبار الجنس، هذا تفضيل باعتبار نوع، تفضيل باعتبار مثلا، تقول مثلا جنس هذا الشيء، أنا أتكلم عن جنس الشيء وليس مثلا عن كلية هذا الشيء، فهذا معروف وأمر مستعمل عند أهل العلم. طيب هل فعلا قضية تارك العمل كلية، هذه القضية ليست معروفة في كلام السلف كما يقول ياسر البرهامي، وأنها من ولادة محمد قطب وتلامذته كما يقول ياسر البرهامي وكما يقول عادل السيد؟ نقلنا لكم من قبل نقولات كثيرة جدا في حكم تارك العمل، هذه نقولات السلف، وبينا أن إجماع السلف على هذا كما قال الشافعي رحمة الله عليه، الإيمان، الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. الإمام الأجر رحمة الله عليه في الشريعة يقول: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين، الذي عليه علماء المسلمين، أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. يقولون لك: لسنا مختلفين في هذا. نقول: نحن نختلف في هذا، لأنكم تثبتون الإيمان الشرعي بلا عمل، تعرفونه مدخلين العمل، وتجعلون ماهيته موجودة عند عدم وجود العمل، هذا التناقض. ولهذا من قال من السلف الإيمان قول وعمل، من قال الإيمان قول وعمل زيد وينقص، فقد برئ من الإرجاء، يعني على مفهوم السلف. وأنت الآن حينما تثبت الإيمان بلا عمل، عاد مفهوم الإيمان عندك إلى أن الإيمان قول، ويكون العمل هنا كمالا فقط، إن وجد فهو كماله، وإن انعدم بقي أصله. قال الآجر رحمة الله عليه بعد ذكر هذا: ثم اعلموا. اعلموا هذه الثانية إضافة على اعلموا الأولى. اعلموا الأولى أن الإيمان تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح. لا يجزئ هذا حتى يكون عمل الجوارح. يبقى هل نطق اللسان وتصديق القلب يجزئ بدون عمل الجوارح؟ ليس بدون عمل القلب، بدون عمل الجوارح الجواب لا يجزئ. يبقى كلام الأجر هو كلام الشافعي نفسه، أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. وقال رحمه الله: لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. لا يصح. يبقى عرف الإيمان ثم قال: لا يجزئ. اثنين: لا يصح. يبقى هذا الكلام يا ياسر إبراهامي، هذا الكلام ليس معروف في كلام السلف، حكم تارك العمل، هذا ليس معروفا في التارك في كلام السلف، هذا كلام السلف في حكم تارك العمل أنه لا يجزئه حتى يعمل بالجوارح، لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، لا يصح لا يجزئ مش لا يكمل. وقال الآجري أيضا رحمه الله: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه ورضي من نفسه بالمعرفة والقبول، هذا قول برهامي، لم يكن مؤمنا. طب هيقول لك لم يكن مؤمنا كامل الإيمان ولم ينفعه المعرفة والقول، فمن رضي ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا ولم ينفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل، استمع بقى للتلازم بين الظاهر والباطن، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. يبقى العمل تصديق للقول، فمن قال ولم يعمل كان كذبا، ومن قال وعمل كان صادقا. قال ابن بطة رحمه الله: فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان، أو مكذبا وخارجا من الإيمان، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول. وقد عقد رحمه الله بابا سماه باب بيان الإيمان، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. قال إسحاق بن راهوي ردا على هذا الرجل ياسر برهامي ورد على عادل السيد، هذا كلام القطبيين، هذا كلام محمد قطب وتلامذته، يقول إسحاق بن راهوي: غالت المرجئة، غالت هذا قول من قول غلاة المرجئة، غالت المرجئة حتى صار من قولهم من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أن لا نكفر، لو تركها من غير جحود أن لا نكفر. نفس كلام ياسر برهامي، نفس كلام عادل السيد، طبعا عادل السيد يقول لي انت ما حدش يقول لي طب انت بتقول ايه؟ طيب ماذا تقول؟ قال اسحاق: غالت المرجئة حتى صار من قول ما ترك الصلاة المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أن لا نكفره، يرجع أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، إلى أن قال: فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني أنهم مرجع لا شك فيه. يبقى ليس هذا قول المرجع، ده غلاة المرجع، هذا قول غلاة المرجع. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر من الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل له: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء العمل الظاهر دليل انتفاء الباطن. لو تخرج العمل الباطن هذا ضلال مبين، طب لو تخرج العمل الظاهر هذا لازم العمل الباطن، فانتفاء العمل الظاهر دليل انتفاء الباطن. قال شيخ الإسلام: ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبه، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: والثاني مبني على كون الإيمان قولا وعملا، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا بأن الله فرض الصلاة والحج والصوم والصيام والصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر إلا عن نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح صحيح. ويقول أيضا: إذا علم أن الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة فإنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجبه، زالت الشبهة، اللي بيعتقد هذا زالت الشبهة، ولم يبقى إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن اللي هو العمل الظاهر هل هو جزء منه أو لازم له، ده الخلاف ليه اللفظ ده نزاع اللفظي، لكن الحقيقي أن تعتقد أن في القلب إيمان ولا يوجد لازمه على الجرح. هذا ياسر برهامي يعادل السيد، ها كلام السلف، هذا هو كلام السلف. طيب، قال شيخ الإسلام نقل عن أبي طالب المكي: فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان. وقال رحمه الله: وقد تبين أن الدين لابد فيه، شيخ الإسلام يعني، لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون رجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. وقال: لكنهم، أي مرجئة الفقهاء، إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان، إذا لم يدخلوا أعمال القلوب لزمهم قول جهم اللي هو الإيمان معرفة، وإذا أدخلوها في الإيمان لازمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها. وقال أيضا: من كان عقده الإيمان ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. وقال أيضا: فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، إلى أن قال: فإن حقيقة الدين هو الطاعة والإنقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يعمل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن، وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع، ولو كانت ما كانت فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في بطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار. وقال أيضا في الفوائد: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية ولا يجزئ باطن باطن لا ظاهر له، لا يجزئ إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. وقد حكى الشافعي على ذلك فقال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. هذا كلام السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذا مختصر، وإلى الكلام كثير، وكلام ابن باز نقل لكم من قبل. عبارة جنس العمل بقى هذه وردة، شيخ الإسلام قال: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب بدون شيء من أعمال الظاهرة ممتنع جنس الأعمال، وهذا قاله شيخ ابن باز أيضا، فإن جنس الأعمال، وقاله الشيخ صالح قال وأهل السنة قالوا العمل ركن وجزء من الماهية، إذا ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله، فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل، يعني أنه يوجد في عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه يدل على تصديق الباطن وعمل القلب الباطن مع أنه استسلم به ظاهرا. قال الشيخ حافظ حكمي ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. يقول الشيخ حافظ محال أن ينقاد أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، فإن النبي قال ألا إن في الجسد مضاء الحديث. ومن هنا يتبين، يقول حافظ حكمي ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم عنوا التصديق الإذعانية المستلزمة للإنقياد ظاهرا وباطنا، لم يعنوا مجرد التصديق. يبقى هذا نرد به على مين؟ على ياسر برهامي، على عادل السيد، حينما يقول ياسر برهامي يقول وكل تلاميذة محمد قطب هم اللي جابوا هذه الفكرة، فكرة هي أصل عند أهل السنة الجماعة، فكرة هي مذهب أهل السنة الجماعة في الإيمان التي لم تكن قبل ذلك، وهم اللي نشروها والتقطها آخرون، التقطها آخرون منهم ومن غيرهم من حتى المداخل كما. القضية دي قضية لم تذكر في كلام أهل السنة، القضية دي اللي احنا قرأناها عليكم من كلام أهل السنة لم تذكر في كلام أهل السنة، اللي هو حكم تارك العمل. إذا قصد لا أنا قصد حكم تارك جنس العمل، نقول لكن أنت توافقنا وتوافق أهل السنة في أن تارك العمل كافر؟ إذا كنت توافقنا دعك من عبارة جنس العمل مثلا من باب التنزل معك، من باب التنزل معك، لكن أنت لا توافقنا في هذا. إذن حكم تارك العمل هذا كلام أئمة السلف، هذا كلام من السلف قرأناه وتلوناه عليكم، تلونا بعض، هذا كلام إسحاق، هذا كلام الأجري، هذا كلام ابن بطة، هذا كلام الأئمة رحمة الله عليه، هذا كلام المزني، المزني رحمه الله، لعله يكون هذا معي، أظن ما معي، فماسيان ونظامان لا يفترقان، فلا صح إيمان بالعمل ولا عمل بلا إيمان، هذا كلام المزني أيضا في عقده، كلام أئمة السلف. فهذا ياسر برهامي، هذا عادل السيد، هؤلاء جميعا ورطوا الأمة واقتنعوا بفكرة، بفكرة يروجونها ويقولونها بفهمهم هم، ولهذا لم ينقلوا من كلام السلف في هذا الاعتقاد، إنما يتم بكلام بقى مشتبه، أي عبارة فيها كمال، أي عبارة فيها كمال. ونحن نعلم أن الصلاة من كمال الإيمان، وأن الزكاة من كمال، يعني هذه الأعمال يكمل بها الإيمان، لكن العمل من الإيمان مرتبته ماذا؟ شرط كمال أو هو كمال من الإيمان، بمعنى أن الإيمان يستغني عنه أو أنه ركن في الإيمان وجزء لا يصح الإيمان إلا به؟ الجواب هو الثاني، أنه ركن من الإيمان وجزء لا يصح الإيمان إلا به. فمن لم يعمل قط بجارحته فما دان لله عز وجل بهذا الإيمان. ولهذا أحسن الضحاك رحمه الله حين نشر شعب هذا الإيمان في هذه الرسالة. نعم، اي نعم، مسألة بقى مجهول الحكم، ايجاد مجهول الحكم، يعني ايه مجهول الحكم؟ ايجاد مجهول الحكم يعني ايه؟ هل يريدون مثلا، هل يريدون رجل لا يتصور وجوده في المجتمع؟ يعني ما يتصور وجود رجل لم يعمل خيرا قط ولم تتحرك جريحه بعمل؟ هذا قاله هذا قاله بعض من اراد رد هذا المعتقد. اولا المسألة لا تتعلق بأعيان نقول هذا المعين عمل أو ما عمل، هذا شأن شأن القضاء، عند القضاء يحكم بهذا، إنما المسألة تعلقها بماذا؟ بمفهوم الإيمان. هذا المفهوم، مفهوم الإيمان، أنت أهل السنة يقررون الإيمان ماذا؟ قول وعمل. طب إذا لم يوجد القول كيف؟ طب إذا لم يوجد عمل هل يتصور؟ سبحان الله، ما لنا دخل يوجد أو لا يوجد، نحن نتكلم في المفهوم. المرجئة لما وضع مفهوم الإيمان منهم من قال إيمان معرفة، إذن عندهم أنه إذا لم توجد المعرفة كفر. منهم من قال إيمان قول، إذن إذا لم يوجد القول كفر. منهم من يقول إيمان تصديق، إذن إذا لم يوجد التصديق كفر. أنت تقول الإيمان ماذا؟ قول وعمل. طب إذا لم يوجد عمل لا وهل يتصور هذا حيدة، هذه حيدة. لما أريد أنا أن أقول يوسف لم يعمل خيرا قط، أطالب هنا بالدليل الموافق للواقع، لكن أنا أتعامل مع مفهوم الإيمان. الخوارج عندهم مفهوم الإيمان إيه؟ قول وعمل، لكن يرون أن الإيمان شيء واحد، وبالتالي إذا ترك شيء من العمل كفر. يبقى مفهوم الإيمان عند الخوارج قول وعمل. طيب بما يخرج الرجل يا خارج عندكم من الإيمان إذا ترك شيئا من العمل؟ لأن الإيمان عندنا شيء واحد. طيب أنتم يا مرجئة ما مفهوم الإيمان؟ قول، سواء قول القلب أو قول اللسان أو هما معا. طيب متى يخرج من الإيمان عندكم؟ إذا لم يأتي بما دخل الإيمان به. طيب أنت يا سني ما الإيمان عندك؟ قول وعمل. طيب إذا لم يأتي بالعمل؟ لا، هذه مسألة لا تتصور. كيف هذا؟ طب إذا كانت لا تتصور لماذا تكلمت فيها وحكمت بأنه على الإيمان رغم أنه لم يأتي بالعمل؟ على ما تكلمت فيها؟ فتكلمت في الحد والماهية وأثبتت الإيمان مع عدم وجود العمل. حتى إذا جاء أهل السنة يستدلون على ركنية العمل، قلت أنت وهل يتصور أن رجلا لم يعمل؟ نحن لا نطالب بأننا نتصور رجل يوجد أو لا يوجد، وإنما نتصور ماهية الإيمان. هذا رد على شبهتهم. المسألة المطلوبة بحثها ماهية الإيمان وبما يثبت به الإيمان وتبقى ماهيته. بهذا نكون قد يعني عالجنا هذه القضية على عجالة، وهي مسألة الإيمان كأصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد سمي لكم، يقول الضحاك، وقد سمي لكم ما ينتفع به ذوي الألباب من الناس، وفوق كل ذي علم عليم، ويجمع ذلك كله التقوى. فاتقوا الله واعتصموا بحبله، ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما نبلغ به رضوانه وجنته، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.